الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، أو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة هود عليه الصلاة والسلام. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة هود قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك.
ومن أظلم من افترى على الله كذبا.
قال في قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. يبين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم في الدار الآخرة على رؤوس الخلائق من الملائكة والرسل والأنبياء وسائر البشر والجان، كما قال الإمام أحمد وساق سنده.
وهذا يدخل فيه جميع أنواع الافتراءات، من ادعاء الولد له سبحانه وتعالى وأن له ولدا، ومن ادعاء أن له البنات. وهذا الشرك هو افتراء على الله سبحانه وتعالى أن تجعل الله عز وجل ندا وهو خلقك، فإن هذا من الافتراء. فإذا كان الافتراء على الله وهو خالق الناس، فكيف بالافتراء على الرسل وهم خير البشر؟ فكيف بالافتراء على العلماء وهم وراث الرسل؟ فالافتراء من أهل الافتراء لا حدود له. فهناك الافتراء والكذب على الله سبحانه وتعالى، وهناك الافتراء والكذب على الرسل، وهناك الافتراء والكذب على العلماء وعلى أهل السنة. ولهذا أهل البدع يطعنون في أهل السنة بما ليس فيهم. ولهذا قال أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي في عقيدتيهما: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. هذه علامتهم، أنهم يقعون في أهل الأثر. فهذا الافتراء من الخلق ممن افترى على الله منهم على الله سبحانه وتعالى، وهو خالقهم سبحانه، وهو رازقهم، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي أعطاهم هذه النعم التي هم فيها، التي لو عدها عاد ما استطاع إحصاءها، بل لو اجتمع الخلق على أن يحصوا هذه النعم لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ومع ذلك يفترون على الله الكذب. لماذا تفترون على الله الكذب؟ هل الله عز وجل يظلم؟ هل الله سبحانه وتعالى يمنع أحدا حقا له؟ هل الله عز وجل هل الله طب أنت تقول البشر هذا ظلمني عاملته فظلمني. أما الله عز وجل فإنه ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ماذا عسى أن تفترع على الله؟ نقول نفس السؤال: لماذا يجعلون الله عز وجل الندة وهو خلقهم سبحانه وتعالى؟ هل إله غير الله يرزقكم؟ هل إله غير الله يخلق خلقا؟ فإذا لم يكن إله يخلق، فعلام جعلتم إلها يعبد؟ أليس المعبود ينبغي أن يكون هو الخالق؟ فإذا عجزت الأنداد عن الخلق فكيف تعبد؟ وإذا عجزت الأنداد عن الإحياء والإماتة فكيف تعبد؟ ولهذا لم ينكر المشركون هذا الأمر وهو ما تعلق بالربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذا كان الله عز وجل هو الخالق لهذه الأشياء وجب أن يكون هو المعبود، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد. فأشركوا بالله مع عدم وجود مقتضى للشرك، افتروا على الله الكذب مع عدم وجود المقتضى للافتراء، ونسبوا له الولد والبنات، وافتروا على الله الكذب، وافتروا على الرسل الكذب، واتهموهم أنهم صحرة وأنهم كذبة وأنهم كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسل إلا قالوا ساحر أو مجنون. افتراء الكذب على الرسل وهم خير البشر صفوتهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فإذا افتري على الله وافتري على رسل الله، ما الظن بأولياء الله وما الظن بالعلماء؟ فالافتراء عليهم يكون سهلا يسيرا، لأن عند العلماء الأخذ والرد والصواب والخطأ، فمن باب أولى يكون الافتراء عليه. والافتراء على أهل السنة جريمة عظيمة، لأنه يصد عن اتباع السنة ويصد الناس عن اتباع الحق وعن السير على الصراط المستقيم ولهدي المستبين وسبيل المؤمنين. ولهذا أعداء الإسلام تسلطوا أيضا على أولياء الله، طعنوا في الصحابة رضوان الله عليهم، وطعنوا في التابعين وفي تابع التابعين وغير ذلك، حتى كفروا الصحابة. فأنت بين طائفتين من أعظم طوائف أهل الضلال، الروافض وقد كفروا آل البيت وقد كفروا الصحابة إلى آل البيت، والخوارج الذين كفروا كثيرا من الصحابة، ومنهم علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علي في الجنة وهم يكفرون، عثمان في الجنة وهم يكفرون. كفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا عثمان بن عفان وكفروا أهل التحكيم وكفروا كثيرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس قوم على وجه الأرض لهم الثناء مثل من الصحابة، وليس قوم لهم قواعد خاصة مثل من الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة كلهم عدول، هذه القاعدة مجمع عليها ولا لا يا إخواني؟ مجمع عليه، نقل ابن الصلاح الإجماع ونقل غير الإجماع على أن الصحابة كلهم عدول، ليس في الصحابة فاسق وليس في الصحابة من يطعن فيه. ولهذا إذ لم تترد على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فأنت زائغ، كما نقل عن سلف أبي زرعة وغيره: إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. أي واحد، معاوية، أبو سفيان، هند زوج أبو سفيان، كل من ثبتت له الصحبة الشرعية، كل من ثبت له الصحبة الشرعية فإنه لا يجوز الطعن فيه ولا الانتقاص فيه، ولو كانت له المعاصي، ولو كان قد وقع منه ما وقع، فإن هذه معاصي إذا وقعت منهم تابوا منها. فالصحابة لا يعرفون بالإصرار على المعاصي، ولو بقيت ذنوب على أحدهم، لو بقي ذنوب على أحدهم فنتغمر في بحار حسناتهم التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. بل تقدم المهاجرين والأنصار إلى الإسلام وتقدمهم وسبقهم إلى الإسلام جعل لهم من السوابق التي يغفر لهم من أجلها ما لا يغفر لغيرهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هؤلاء السابقين: والذي نفس بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا يقوله صلى الله عليه وسلم في الصحابة فيما بينهم قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد، يعني يا أصحابي يا من أسلمتم بعد الفتح، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد إذا أنفقت أنت يا صحابي أسلمت بعد الفتح مثل أحد ذهبا، لو كان وليس لأحد مثل أحد ذهبا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الجبل ما يبلغ المد ولا نصف المد، فماذا عسى أن يكون في من بعد الصحابة؟ ولهذا كما قررنا يتبين لنا من هنا قاعدتان مهمتان لا بد من التنبيه عليهما. القاعدة الأولى أن الصحابة كلهم عدول، وليس في الصحابة فاسق. في الصحابة من عصى، لكن ليس في الصحابة فاسق، يقال هذا فاسق لا يوجد. ومن اتهم أحدا من الصحابة بذلك فقد أخطأ، لا الوليد بن عقبة ولا غيره، أنبه يعني. فإن قال قائل: لكن فيه كانت الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نقول هذه الآية دلالة عامة. وأما أنها كانت في شأن الوليد بسبب أنه وقع في كذب أو كذا، فلم يثبت هذا من طريق صحيح. ولما غاية ما ورد عنه رضي الله عنه أنه لما أتى هؤلاء القوم وقد خرجوا لاستقباله ظن أنهم إنما خرجوا لقتاله، فرجع فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هدي عام، ليس في الصحابة فاسق. وهذا تنافى مع عموم القاعدة: الصحابة كلهم عدول، فلو كان في الصحابة فاسق لما كانت هذه القاعدة بهذا العموم. ولكلام السلف بأن من طعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، ولم يستثنوا أحدا. بل كان شيخنا الشيخ الأطرم رحمه الله تعالى وأعلى درجته ورزقه الفردوس الأعلى كان ينبه إذا قرأ الإنسان في مطلع قراءته وقال: وعلى آله وصحبه، يقول: قل أجمعين. ثم ينقله رحمه الله عمن قبل أيضا، ثم ينقله عمن قبل، حتى لا تستثني أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم. أجمعين، أبتعين، أكتعين، أبصعين، ما تترك أحدا منهم من الصحابة، لا معاوية رضي الله عنه ولا الوليد ولا أحد من الصحابة. نتردى عليهم جميعا، لهم من السوابق ومن الحسنات ما ليس لغيرهم، ما جعل ذنوبهم هذه مغفورة إن شاء الله، وهم أهل لأن يغفر لهم. المهم أننا ورثنا من السلف قاعدة تقول الصحابة كلهم عدول، فحينئذ نقول على العين وعلى الرأس. القاعدة الثانية والمسألة الثانية هي أن التفاضل بين الصحابة وبين من بعدهم إنما هو واقع بالجنس والآحاد وليس بالجنس فقط، كما يكون في مواضع أخرى من التفاضل. فأنت تفضل العرب على العجم باعتبار الجنس والآحاد أو باعتبار الجنس، حينما تقول العرب أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العرب أفضل، لكن هذا باعتبار الجنس والآحاد أو باعتبار الجنس فقط؟ نعم، باعتبار الجنس. هذا باعتبار. وما معنى باعتبار الجنس؟ ما معنى باعتبار الجنس؟ نعم. نعم، فنقول جنس العرب أفضل من جنس العجم، لكن قد يوجد الواحد من العجم خير من 100 من العرب. ومثل ما نقول الرجال والنساء التفضيل بينهم وليس الذكر كالأنثى وللرجال عليهن درجة، هذا تفضل باعتبار الجنس أو باعتبار الأحد؟ باعتبار الجنس أيضا. وإلا قد توجد بعض النساء أفضل من كثير من الرجال، كثير يمضي معنا، والفضل الخاص والفضل العام كثير يمضي معنا في هذا الباب. إلا أن الصحابة لابد أن نحافظ على هذه القاعدة، وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم أفضلياتهم على من بعدهم باعتبار الجنس وباعتبار الحال. وفي كل باب من الأبواب، إن قلت في علم أو قلت في جهاد أو قلت في كذا، فالصحابة أفضل من غيره، فلا جهاد يعدل جهاد الصحابة ولا علم يعدل علم الصحابة رضوان الله عليهم، فهم أعمق الأمة فهما وأبر الأمة قلوبا وأقوم الأمة هديا، فلا شيء يفوق الصحابة رضوان الله عليهم. ولا نقول إن التفضيل راجع إلى خصلة الصحبة، فإن من بعدهم قد يفوق الصحابة فيما هو غير الصحبة، أما الصحبة فلا يفوق أحد من الصحابة في ذلك، ونقول هذا ليس بصحيح. ولا نعرف هذا الاستثناء لأحد من أهل العلم المتقدمين أنه يقول بأن بعض التابعين قد يفوق بعض الصحابة في غير ذلك، بل كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه في أصول السنة بأن أدناهم صحبة خير من القرن الذي يأتي بعده. ثم إن هذا التفضيل لا يطلع عليه، كونك تقول فلان أفضل من فلان، فلان أفضل من الصحابة أو كذا، أولا من هو؟ حتى الذين قالوا بهذا التفضيل ما استطاعوا أن يقدموا مثالا، فقالوا مثلا مثل فلان من التابعين أفضل من فلان من الصحابة، لا أحد يستطيع أن يقول هذا سواء على المستوى العام أو على المستوى الخاص في بعض الأعمال. يعني من الذي أو أعلم من الصحابة؟ من من التابعين عين أفضل من بعض الصحابة؟ عين، ما استطاع أحد، ما استطاع أحد أن يقول هذا، ولن يستطيع، لأن التفضيل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما هو مجموع ظاهر وباطن، إنما هو باعتبار هذه الأعمال في القلوب ومدى الإيمان الذي في القلوب، وهذا لا يطلع عليه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وعليه فنحن دائما نقول امسك المحكم ولا تتحول عنه ولا تغير عنه، إلا إذا أتاك محكم آخر بإجماع امسك المحكم. نحن عندنا تفضيل الصحابة الذين سبقوا بالإيمان قبل الفتح لا يعدله الصحابة الذين تأخروا بالإسلام بعد الفتح، فإذا كان هذا بين الصحابة رضوان الله عليهم فكيف بين الصحابة ومن بعدهم؟ ولهذا نطلق القول بأن الصحابة رضوان الله عليهم أفضل ممن بعدهم باعتبار الجنس والأحد. فتاني قضيتان أنبه عليهما، لماذا؟ لأنه يقع الكلام، فمن الناس من يقول بأن في الصحابة من هو فاسق وكذا وكذا، وليس هناك فرق على اعتبار أنه وقع في معصية، والمعروف اللي بيقع في المعصية يكون فاسقا وكذا، ولكن لا تناقش مسائل الصحابة بما تناقش به الأمة. انتبه، اعلم أن للصحابة القاعدة الخاصة، الصحابة ما يقاس عليهم، صحابة ما يقاس عليهم في مثل هذه المسائل. في أمور الصحابة نعم الأمة معهم في هذا، لكن هناك أمور اختص بالصحابة، فما اختص به الصحابة لابد أن تميز به الصحابة، ولا تجعل غيرهم مثلهم، غيرهم مثلهم. فهؤلاء الصحابة الكرام نقول تفضيلهم باعتبار الجنس والأحال. الثاني الصحابة كلهم عدول، يبقى الصحابة أفضل الأمة، الصحابة كلهم عدول، الصحابة خير الأمة جنسا وأحادا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قرره أئمة السنة. لما قاموا أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من كذا وكذا، من عبادة كذا وكذا، فإذا كان قام أحدهم ساعة كيف أنت تفضل؟ تقول هذا قام ساعة وأنا قمت ألف ساعة، أنت مقامك السنين لا يبلغ ساعة أحد، كما أن مقام المتأخرين في الإسلام لم يبلغ مقام المتقدمين. يعني أنت تقول مثلا هذا أفضل في النفقة من التابعين حيث أنه أنفق ما لم ينفق فلان من الصحابة، نقول طيب وعليه هذا أنفق مليون وهذا أنفق درهم واحد، الصحابي أنفق درهم والتابعي أنفق مليونا، فلهذا يكون أفضل من هذا. طيب الأفضلية باعتبار الظاهر أو الأفضلية باعتبار الظاهر وباطل؟ فقد يسبق درهم المليون وما يدرك أن مليون هذا قبل، هذه واحدة. الأمر الثاني أن التفاضل في الأعمال له قواعد، منها ما قد يقع التفاضل باعتبار جنس العمل، الثاني ما قد يقع التفاضل فيه باعتبار نوع العمل. الثالث ما يقع فيه التفاضل باعتبار زمن العمل. الرابع ما قد يقع فيه التفاضل باعتبار مكان العمل. الخامس ما قد يقع فيه التفاضل باعتبار زمن الغربة وعدمها. السادس ما قد يقع التفاضل فيه باعتبار العامل. ما معنى باعتبار العامل؟ تفاضل باعتبار العامل أن العامل هذا ينفق الدرهم والعامل هذا ينفق الألف، فيسبق درهم هذا ألف ذاك لمقام هذا فضعفت له أعماله. يبقى هذا تقدم، مثل ما قال النبي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهما نصيفة. فأنت تقدم المد، الصحابي الذي أسلم قبل الفتح يقدم المد، المد هذا هو الحفنة هكذا أو نصف المد، طيب مقابله جبل، هذا المد أو نصف المد يبلغ ماذا؟ أعظم من هذا الجبل. هذا راجع له للعامل، مقام هذا العامل. أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر، كأن الله اطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم. مقام الصديق لما وقع بينه وبين عمر ما وقع، وقال عمر والله كنت له أظلم، ومع ذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ ولم يقبل صلى الله عليه وسلم شيئا في أبي بكر، بل قال كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر، كل فتحة هذا المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. فهذا التفاضل باعتبار العامل. فلما كان الصحابي لا يعدله أحد من التابعين، كان عمله لا يعدله أحد من التابعين. إذا كان في الصحابة بيقع هذا التفاضل، ما بالك بين الصحابة وبين من جاء بعدهم من التابعين. فذان أمران مهمان جليلان عظيمان وقاعدتان لا بد من مراعاتهما عند التعامل مع الصحابة رضوان الله عليهم. القاعدة الأولى ها؟ طيب إذا وقع من بعض الصحابة معاصي، فكيف نقول بأن الصحابة كلهم عدول وقد وقعت منهم معاصي؟ ومعروف أن المعصية فسق. نعم نعم مقامهم يعني ها؟ نعم ها؟ نعم. فنقول هذه المعاصي توقعت منهم ما يصرون عليها، بل يتوبون، بل يتوبون منها. ولا نعرف أحدا من الصحابة رضوان الله عليه بقي مصرا على معصية كبيرة حتى مات. الأمر الثاني أن لهم من المقامات ما غفرت به هذه الخطيئات والسوابق التي يغفر بها هذه الخطيئات، فإن العبد قد يغفر له بأمور غير التوبة، قد يغفر له بأمور ذكرها أهل العلم. الأمر الثالث الإجماع على أن الصحابة كلهم عدول، الإجماع منعقد على هذا، وهذا يمنع منه أن نصف الصحابة أو بعض الصحابة بالفسق، فهذا يمنع قاعدة الصحابة كلهم عدول. لا يقال المهاجرون ولا يقال من أسلم قبل الفتح، إنما القاعدة عامة. طيب القاعدة الثانية ها؟ أن فضيلة الصحابة على بعدهم من جهة الجنس والأحاد. بجهة الجنسي والأحاد. طيب لماذا لا يقال بأن نفقة فلان أفضل من نفقة بعض الصحابة الذين أنفقوا قليلا وماتوا فقراء، لكن فلان الآن ينفق ملايين مملينة، فهذا يكون أفضل في باب النفقة، وهذا يكون أفضل في باب الجهاد، مثل ما قال بعضهم بأن جهاد صلاح الدين أفضل من جهاد خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن جراح. نعم. من التفضيل باعتبار العامل، فأنت لا تنظر بقى إلى العدد، أنت انظر إلى العامل نفسه. ولهذا ليس كل شيء يفضل باعتبار العدد. أنت عندك مثلا امرأة في البيت تصلي، عندك امرأة في البيت تصلي، وأنت رجل تصلي في المسجد، صلاتك في المسجد بكم؟ 27 درجة. طب صلاتك في البيت بكم؟ في البيت بكم؟ من الذي قال هذا؟ طيب بس ما تعين عددا، هي صلاة، هي في بيتها صلاة، لا نقول هي 27 أو هي أفضل من 27، لكننا نقول ماذا؟ صلاتها في البيت إنما تعظم من جهة قدرها لا من جهة عدد. صلاتها في البيت صلاة، وصلاتك في المسجد ب 27 صلاة، لكن صلاتها في البيت خير من صلاتها في المسجد، لا باعتبار العدد بل باعتبار عظم ماذا؟ عظم الأجر وعظم الحسنات. ومع ذلك افتري على الصحابة رضوان الله عليهم ولا يزال كذلك يفترى على العلماء وعلى أهل العلم. فما من عالم مرة من أهل السنة على مر الزمان إلا والطعن فيه واقع من أهل البدع والأهواء إلى يومك هذا. وابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وابن تيمية رحم الله تعالى عليه إلى يومك هذا والطعن موجود فيما، بل لا نجد عالما في هذا العصر يطعن فيه وهو حي مثل ما يطعن في ابن تيمية الذي مات من 700 سنة، وابن عبد الوهاب الذي مات من أكثر من 200 سنة. ما في أحد يطعن فيه مثل ما يطعن في ابن عبد الوهاب وابن تيمية الآن من الأحياء، ما طعن في الفوزان مثل ما طعن في ابن عبد الوهاب. وبل يعتبرون أن رأس الإرهاب ابن تيمية وابن عبد الوهاب، ومات. فاللي بيقتل في ليبيا هو ابن تيمية، واللي بيقتل في العراق هو ابن تيمية، واللي بيقتل في كذا هو ابن تيمية، فيحاربون ابن تيمية ويحاكمون ويقدمون المحاكمة مع أنه مات منذ 700 سنة ولا زال محاكمة. وأنت الآن حينما تضطهد لأنك يقولون أنت تابع لابن تيمية وأنت تابع لابن عبد الوهاب. هذا الفكر الوهابي وقد ماتوا، كما أنه إلى الآن يطعن في أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة مع أنهم قد ماتوا من 1400 سنة. إذن فالطعن هذا قائم. لكنني أنبه على مسألة، وهي أن كل واحد ممن يتصدر وممن هو له تصدر في الناس وتمشيخ دائما يقول أنا شأني كشأن أهل العلم إذا طعن فيه، إنما نتكلم عن الطعن في أهل السنة، في أهل السنة. لكن ما يجي كل واحد يقول أنا حينما يطعن فيها أنا مثل العلماء وأنا مثل كذا وأهل السنة علامتهم كذا، وبالتالي يقال الطاعن في فلان نعم طاعن في السنة. هذه القاعدة التي كل واحد يفصلها على مقاسه، فيكون الطاعن في شام طاعن في السنة، والطاعن في إبراهيم طاعن في السنة، والطاعن في علي طاعن في السنة. لا يقال هذا إلا في من هم عرفوا بالسنة معرفة عظيمة، معرفة يختبر بهم الناس، كما يقال في أحمد الطعن في أحمد طعن في السنة. وإذا رأيت الرجل يطعن كما ذكر البربهري رحمه الله، إذا رأيت الرجل يطعن في فلان وفلان وفلان فاعلم أنه صاحب بدعة. فهذا في الأئمة والعلماء المعروفين بالسنة الذابين عنها، وليس كل مجموعة من الطلاب يجعلون هذا الحكم شيخهم. يبقى الطاعن في شيخه طاعن في السنة، ما يقال في هذا إلا إذا كان شيخك على السنة المحضة، وكان شيخك معروفا بها ذابا عنها داعيا إليها جامعا الناس على كتبها، حينئذ يقال نعم الطعن في هذا طعن في السنة. اللي بيطعن في الألباني، اللي بيطعن في ربيع، اللي بيطعن في الفوزان، اللي بيطعن في هؤلاء طعن في السنة. وفي هناك فرق بين الطعن وبين التخطئة، الطعن والتخطئة. التخطئة لا يسلم منها أحد، لا يسلم منها أحد، فكل يؤخذ من قوله ويرد. إنما التخطئة الطعن هو الذم، هو التجريح. خطئ الألباني لكن ما تطعن، خطئ ابن باز لكن ما تطعن، فالتخطئة شيء والطعن شيء آخر. نعم نعم. المعصية إذا وقعت من عالم تاب منها ولا ما تاب؟ تاب منها خلاص وتستر. نستدل المعصية إذا كان هو عالم وعالم أهل السنة فلا أحد يعصب، كل بني آدم خطاء، فتستر عليه ولا تنشر. لأن معصية العالم أكيد أنها معصية مستورة، معصية ما ترتكب بتجرؤ وغيرها، فتستر. فإن تاب منها فهو أسد وأسد. ثم إنه عند الله قد يكون والعالم له معاص بسوابقه وبدعوته إلى الدين وبذبه عنه وبجهاده، قد يكون هذا أعظم الأسباب أو من أعظم الأسباب التي يغفر الله عز وجل له بها في الآخرة. أما كحكم دنيوي، حكم على العالم إذا عصى دنيويا، معصية العالم إن كانت سرا فتستر ولا تنشر، لأنه ما في أحد إلا وله معصية، قل من يخلو من هذه المعصية. والظن بالعالم أنه لو وقع في معصية أن يتوب، لأن العالم يدرس هذا، والعالم أولى الناس، المفترض أن العالم أتقاهم وأعلمهم وأورعهم وأقربهم من الله، وبالتالي إن وقعت المعصية منه يبادر بالتوبة، يبادر بالتوبة، مثل ما وقعت المعصية من بعض الصحابة، مثل ما وقعت من بعض التابعين، فإنهم يبادرون بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت المعصية معصية علنا، معصية مجاهر بها علنا، هذه تذكر ليحذر الناس ذلك، لأن الناس قد يغترون. ولهذا لا يطلب العلم على يد الكذاب، إذا عرف بالكذب يعلم الناس بأنه كذاب حتى لا يتلقى أحد عنه العلم. مالك رحمه الله تعالى قال لا يطلب العلم على يد أربع، وذكر منهم الكذاب الذي يكذب على الناس وإن لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يطلب العلم على يد كذاب إذا عرف بهذا. هذه معصية. أو كذلك إذا كان هذا العالم مجاملا، يعرف بالمجاملة فيحابي عمن معه ويدافع عنهم ويطعن بما هو أقل من ذلك الذي يقع من أتباعه، يطعن في غيرهم، فهذا المجامل لا بد أن يعرف الناس بحاله، لأنه ليس من أهل العلم الذين يؤمن لهم. نعم نعم نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى نقلا عن القاضي في شرح مسلم في حديث لا تسبوا أصحابي، قال ويؤيد هذا ما قدمناه في أول باب فضائل الصحابة عن الجمهور من تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم، وسبب تفضيل نفقاتهم أنها كانت في وقت
على تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم
وسبب تفضيل نفقاتهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم، ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته، وذلك معدوم بعدهم، وكذا جهادهم وسائر طاعتهم. وقد قال الله تعالى لا يستوي
وكذا جهادهم وسائر طاعته، سائر طاعته، فلا أحد أعظم صلاة منهم، ولا أعظم جهدا منهم، ولا أعظم علما منهم، ولا أعظم نفقة منهم، ولا أعظم دعوة منهم. فالصحابة قدوة لنا في كل باب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
وقد قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة الآية. هذا كله مع ما كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حق جهاده، وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بقياس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
نعم نعم نعم. تعرف ايه؟ ان هذا تعريف استثنى منه الصحابة في حد الحديث الصحيح، وهو ما نقله العدل الضابط، انه الاولاد دول يا اخوان، ما نقله العدل الضابط عن مثله. هل يستثنى من ذلك الصحابة؟ يستثنى الصحابة في باب العدل، باب العدل. فالعدالة في الصحابة لا يبحث في عدالتهم، لأن الصحابة كلهم عدول، إنما يبحث في عدالة من دون الصحابة رضي الله عنهم، كائنا من كان، كائنا من كان، فلا يبحث في عدالته. أما من جهة الضبط، الضبط فإن الضبط يبحث فيه، فقد يهم الصحابي وقد يخطئ الصحابي من جهة الضبط، قد يهم وقد يخطئ وقد ينسى، ولهذا قد يقال وهم الصحابي في كذا، ونقدم حديث فلان على حديث فلان من الصحابة لثبوت وهمه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله أبا عبد الرحمن، لما قال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات إحداهن في رجب، فقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا كان معه، ولم يعتبر في رجب قط، ولم يعتبر في رجب قط. فدل هذا على أن الصحابة قد يهم. ومثله أيضا حديث ابن عباس أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، وهو محرم، وقد نفذ ذلك ميمونة رضي الله عنها، ونفى ذلك أبو رافع الذي كان وسطة بين ميمون وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من جهة الوهم قد يخطئ الصحابي، قد يهم وقد يخطئ الصحابي وكذا. أما من جهة العدالة فلا، فينظر في حديث الصحابة من جهة الضبط لا من جهة العدالة. نعم نعم. بما كيف؟ مؤاخذة لعلو الرتبة، يعني قد يحصل له نوع مؤاخذة في الدنيا، يعني يرى أثر هذا العمل فيه في الدنيا أكثر من غيره، لأن تربيته غير تربية غيره، هذه تربية أخص، تربية خاصة. فقد يقع للولي من الأمور في الدنيا مما يكفر به خطاياه ما لا يقع لغيره، أما في الآخرة مقامه عالي، والمؤاخذة هنا لقربه وليس لبعد. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يبين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم في الدار الآخرة على رؤوس الخلائق من الملائكة والرسل والأنبياء وسائر البشر والجان، كما قال الإمام أحمد: حدثنا بهز وعفان، وساق سنده إلى صفوان بن محرز قال: كنت آخذا بيد ابن عمر رضي الله عنهما إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته وأما الكافر وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث قتادة به. وقوله:
ومثل هذه الأحاديث إن الله عز وجل يدني المؤمن وكذا، مثل هذه الأحاديث معلوم أن الله عز وجل على عرشه مستوى، فلا تظن أن هذه الأحاديث تعني أن الله عز وجل يحل في شيء من خلقه، حاشاه تبارك وتعالى، فهو على عرش استوى، هو على العرش استوى ويدنو من عباده عشية عرفة، هو على العرش مستوى ويدني المؤمن فضع عليه كنفة يعني ستره ويستره من الناس، هو على عرش مستوى والمؤمنون يرونه وهم في الجنة يرون الله عز وجل، لكن الله لا يحل في الجنة، الجنة مخلوقة والله لا يحل في شيء مخلوق، فلا تظن أن رؤية رب عز وجل في الجنة تعني أن الجنة تكون ظرفا له ومحيطة به، فلا يحل تبارك وتعالى في شيء من مخلوقاته ولا يحل شيء في مخلوقات به، بل هو محيط بخلقه سبحانه وتعالى وهو عال عليه، فهو على العرش استوى ويراه المؤمنون وهم في الجنة، هو على العرش استوى ويضع قدمه في النار وفي رواية على النار فينزوي بعضها بعض، هو على العرش استوى وينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة. فإن قلت كيف يكون هذا، استوى على عرش وينزل، استوى على عرش وضع قدمه، استوى على عرش وكذا، نقول هذا إنما تفرضه في المخلوق، أما الخالق فلا ينبغي أن تقول هذا الإيراد، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا أمكن في المخلوق سبحان الله، يعني والله المثل الأعلى، إذا أمكن في المخلوق أن في أمريكا الآن وهو معنا الآن، الصورة معنا مباشرة وهو في أمريكا، في أمريكا ومعنا عن طريق جهاز، يعني عن طريق جهاز أمكن أن يكون المخلوق شوف في أمريكا ومعنا، في الصين ومعنا، ونكلمه ويكلمنا وهكذا، ويكون معنا بصورته البث المباشر هذا، وهو فين؟ أين هو؟ صوتك الآن موجود هنا، وصوتك الآن في الصين، صوتك في موريتانيا، صوتك في كذا. فإذا كان هذا في مخلوق عن طريق أجهزة معينة، فالخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولهذا لا تسأل كيف، كيف ما تسألها. ولهذا الإمام مالك رحمة الله عليه لما سأله الرجل وقال: يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ غضب مالك رحمة الله عليه وأطرق برأسه في الأرض حتى علاه العرق، ثم قال: هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. فهذا باب مقطوع، فهو يدني المؤمن وهو يكلم الناس، ما من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، وهو يأتي لفصل القضاء، وهو إلى آخر ذلك، لكنه على العرش استوى، لأن العلو صفة ذاتية، العلو ليس صفة فعلية، إنما العلو صفة ذاتية، أي لا يزال رب عاليا. أما الاستواء فهو صفة فعلية، صفة فعلية إذ فعلها الله عز وجل من أفعال الاستواء بعدما لم يكن، قال عز وجل: ثم استوى على العرش الرحمن، فهذا صفة فعلية لأنها مرتبة على المشيئة، ولم يثبت أن الله عز وجل يخلو منه عرشه، لم يثبت عندنا نص في هذا، ولهذا نثبت استواء على عرش ونثبت نزوله، ولا نقول بأنه يخلو منه العرش إلا بدليل، ولا ينبغي أن يكون الدليل هو اللازم، تقول من لازم نزوله خلو عرشه، لا ينبغي هذا، لا تقول من لازم نزوله، هذا من لازم نزول المخلوق، أنا الآن حينما أنزل أجلس هنا فمن لازم ذلك أن الكرسي يخلو، أليس كذلك؟ هذا المخلوق، لكن هل هذا يكون في الخالق سبحانه وتعالى؟ لا. ولهذا نقول بأنه لا يخلو منه العرش، وهذا قول جماهير أهل السنة والجماعة، وإن كان هناك قول يقول يخلو وقول ثالث يقول نتوقف فلا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو لأنه لم يأتي نص. نقول هذا القول التوقف لأنه لم يأتي نص، هذا وإن بدا أنه هو الأقرب حيث لم يأتي نص به أو بعدمه يأخذ العرش أو لا يخلو فتوقف، لكنه قول بعيد عن تفويض هذا الأمر لله. لماذا؟ لأن هذا نقل عن الأصل. كيف نقول ما نقول يخلو أو لا يخلو أو يخلو؟ نحن عندنا النص الرحمن على العرش استوى، إذن عندنا الثابت ما هو؟ استواءه سبحانه وتعالى. طيب المطلوب الآن هل يخلو أو لا يخلو؟ ما عندنا نص، إذن نبقى على الأصل، إذن نبقى على الأصل، ما نقول لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو، لأن عندنا نص أنه على العرش سواء، هذا نثبته. الزائد على ذلك هو الذي نقول ما عندنا نص نقول به، ولهذا لا نقول به، وإنما نقول هذا النص الذي عندنا. من كان عنده نص ينقل عن هذا الأصل فنعم، وإلا فلا، وإلا فلا. مثل النزول، ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا وذلك كل ليلة، هذا نزول يتجدد، لكن لم يرد نص أن الاستواء يتجدد، إنما هذا النزول يتجدد كل ليلة، ينزل ربنا إلى ثلث الليل، لكن هل ورد أن كل ليلة يستوي ربنا أو لا يستوي؟ لا، لم يرد. جاء الرحمن العرش استوى ولم يأتي غير ذلك. إذن نفرق بين صفة النزول التي تتجدد وهي صفة فعلية، وصفة الاستواء التي لا تتجدد وهي صفة فعلية. ولا يقول قائل إذا كان الأمر كذلك فإن صفة الاستواء تكون ذاتية، كانت فعلية ثم صارت ذاتية، هذا أيضا جمع بين الذاتية والفعلية غير دقيق. إذ الفعلية ما كان الضابط فيها ما تعلق بالمشيئة، والذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، فطالما أن الاستواء تعلق بالمشيئة فنقول صفة فعلية، وصفات الفعلية لا تتماثل في صفة فعلية قد تتجدد، صفة فعلية قد تكون قديمة وحديثة الأحاد، صفة فعلية قد تكون حادثة النوع نفسها، فإنه لا يقال في النزول بأنه قديم النوع حديث الأحاد، لا، لم يكن الله ينزل ثم صار ينزل، ولم يكن الله مستويا ثم صار مستويا، بخلاف ما أقول جنس الصفات، جنس الأفعال قديم النوع، جنس الأفعال، الأفعال باعتبار عام، أما باعتبار كل صفة فإنه لا يقال فيها قديمة أو حديثة الأحاد. نعم نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي الجملة فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث، وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش، وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة، ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه. وما ذكره عبد الرحمن ابن من تضعيف تلك الرواية عن إسحاق، فقد ذكرنا الرواية الأخرى الثابتة التي رواها ابن بطة وغيره، وذكرنا أيضا اللفظ الثابت عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد رواه الخلال وغيره. وأما رسالة أحمد بن حنبل إلى مسدد بن مسرهد فهي مشهورة عند أهل الحديث والسنة من أصحاب أحمد وغيرهم، تلقوها بالقبول، وقد ذكرها عبد الله بن بطة في كتاب الإبانة، واعتمد عليها غير واحد كالقاضي أبي يعلى وكتبها بخطه.
نعم، فذكر أن المنقول عامة السلف هو أنه لا يخلو منه العرش وأنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. في هذا أيضا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأنه يكلم عبده: أتعرفك، ويقول: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، وهكذا. ففي إثبات صفة الكلام له سبحانه وتعالى على وجه اللائق به. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: وقوله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي يردون الناس عن اتباع الحق وسلوك الطريق طريق الهدى الموصلة إلى الله عز وجل، ويجنبونهم الجنة. ويبغونها عوجا أي ويريدون أن يكون طريقهم عوجا غير معتدلة.
وهؤلاء شر الناس الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يصدون عن سبيل الله ويقولون هما بعد أن صدوا عن سبيل الله، بعد أن ضلوا أضلوا، وهؤلاء شر الخلق، هؤلاء شر الخلق، من ضل في نفسه وسعى في إضلال غيره، كما قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكفار: وهم ينهون عنه وينأون عنه. هم ينهون وينأون بأنفسهم، ينأون ومنهجهم ينهون، فهم يبتعدون عن الحق وأهله، وفي نفس الوقت ماذا؟ ينهون عن اتباع الحق وأهله. هذا شر الناس، من ابتعد عن الحق وسعى في إبعاد غيره عن الحق، هذا أشر الناس. نعم.
وهم بالآخرة هم كافرون، أي جاحدون بها، مكذبون بوقوعها وكونها. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، أي بل كانوا تحت قهره وغلبته وفي قبضته وسلطانه، وهو قادر على الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة، ولكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وفي الصحيحين،
نعم، الله عز وجل قادر على أن يهلكهم لكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. نعم.
وفي الصحيحين،
فإن الله يمهل ولا يهمل. نعم.
وفي الصحيحين: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولهذا قال تعالى: يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أي يضاعف عليهم العذاب، وذلك لأن الله تعالى جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، بل كانوا صما عن سماع الحق، عميا عن اتباعه، كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار، وقالوا: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير.
نعم، أي سمع استجابة وعقل انقياد، وليس نفي لأصل صفة السمع والعقل، إذ المجنون إذا كان مجنون طيلة حياته وكان من أبوين كافرين وكذا، هذا يمتحن يوم القيامة. طيب، وكذلك الذي لم تبلغه دعوة ولم يسمع، فإن هذا يمتحن يوم القيامة، ولكن ليس المراد أنه لم يسمع أو كان مجنونا، وإنما المراد أنه لم يتدبر. سمع السماع آذان لكن لم يسمع سماع استجابة، وعقل عقل من ليس بمجنون لكنه لم يعقل عقل الإنقياد وأهل الإيمان. ولهذا قال تعالى: وقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، مثل ما قال تبارك وتعالى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وإلا لابد من السماع حتى تقوم الحجة، لكن هناك سماع بالأذان تقوم بالحجة، هناك سماع قياد، ولهذا يلزم سماع الأذان حتى تقوم الحجة. إنما هل يلزم سماع الاستجابة؟ لا، فتقوم الحجة على الناس بماذا؟ ببلوغها، يسمعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، لا يسمع بي. إذن هذا حتى تقوم الحج. لكن إذا نفي السمع في القرآن، فالمنفي هو سمع الاستجابة، اللي هو: ومنهم من يستمع أفأنت تسمع الصم. وإذا نفي الإبصار في القرآن فهو عن إبصار الحق، عن إبصاره: ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذن يسمعون بها، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فنفي السمع في القرآن، نفي البصر، نفي العقل، نفي كذا، إنما هو نفي مخصوص وليس نفي أصل الصفة. نعم.
قال وقال نعم. تعالى
مين؟ الإيه؟ نعم هو على الإسلام حكم الإسلام، هذا يدخل في الجنة إن شاء الله إذا كان طيلة حياته في هذا. لكن بالنسبة للمجنون في تفصيل، إذا كان له الإسلام ثم جن فمحكوم له بالإسلام، إذا كان على الكفر ثم جن فمحكوم له بالكفر، إذا كان من أبوين مسلمين فهذا له حكم الإسلام، هذا له حكم الإسلام. ثم هل هو يمتحن يوم القيامة بموجب هذا؟ لا أعلم أنه يمتحن، وإنما في المجنون الذي جاء في نص الامتحان في المجنون، هذا في المجنون، لكن لعل هذا في ابن في فيما يكون له حكم الكفر في الدنيا. أما الإسلام الله أعلم، الذي أعلمه أنه هيحكم له بحكم الأبوين، هيحكم له بحكم الأبوين. نعم مثله هذا أيضا، شوف كده الامتحان المجنون المسلم. نعم.
قال: وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون.
ما هذا ما طيلة حياته منذ أن ولد هذا محكوم له. نعم.
ولهذا يعذبون عن كل أمر.
لكن يحتمل أن يكون هذا المجنون يحتاج كلام أحد أهل العلم. شوف. نعم.
وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، ولهذا يعذبون عن كل أمر تركوه وعن كل نهي ارتكبوه. ولهذا كان أصح الأقوال أنهم مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة. وقوله: أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم،
فدل هذا على أن الكفار يتفاضلون في العذاب، يتفاوتون، وليس عذاب الكفار على دركة واحدة، إنما يتفاوتون، فبعضهم أشد من بعض. إن الذين أمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وبعض الكفر أشد من بعض. ولهذا فالنار دركات، فالنار دركات، فبعض أشد من بعض. نعم. الإيه؟ إحنا عايزين نص المسألة موجودة، هات نشوف نص المسألة. نعم.
أيوة. شكرا سامين شيخنا بارك الله فيكم. سئل الشيخ رحمه الله تعالى في حكم الطفل الذي يولد متخلفا عقليا، وهل ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى ذلك؟ وهل هناك تفسير لآيات قرآنية كريمة تتعلق بذلك؟ وهل يحاسب يوم القيامة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: المولود هو متخلف عقليا، حكمه حكم المجنون، ليس عليه تكليف، فلا يحاسب يوم القيامة، ولكنه إذا كان من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم فإن له حكم الوالد المسلم، أي إن هذا الطفل يكون مسلما فيدخل الجنة. وأما إذا كان من أبوين كافرين فإن أرجح الأقوال أنه يمتحن يوم القيامة بما أراد الله عز وجل.
وأما
إذا كان من أبوين كافرين فإن أرجح الأقوال أنه يمتحن يوم القيامة بما أراد الله عز وجل، فإن أجاب وامتثل أدخل الجنة، وإن عصى أدخل النار. هذا هو القول الراجح في هؤلاء، أي هذا القول منطبق على من لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، كأناس في أماكن بعيدة عن الإسلام ولا يسمعون عن الإسلام شيئا، فهؤلاء إذا كان يوم القيامة امتحنهم الله عز وجل بما شاء، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. قد يقول قائل: كيف يمتحنون وهم في دار الجزاء وليسوا في دار التكليف؟
طيب أول الكلام، معلش أول الكلام.
قال رحمه الله تعالى: المولود وهو متخلف عقليا حكمه حكم المجنون، ليس عليه تكليف، فلا يحاسب يوم القيامة، ولكنه إذا كان من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم فإن له حكم الوالد المسلم، أي أن هذا الطفل يكون مسلما فيدخل الجنة.
نعم.
وأما إذا كان من أبوين كافرين فإن أرجح الأقوال أنه يمتحن. وعن ابن القاسم في ولد مسلم يولد مخبولا أو يصيبه ذلك قبل بلوغه، قال: ما سمعت فيه شيئا غير أن الله تعالى قال: والذين آمنوا واتبعناهم ذريتهم
واتبعتهم ذريتهم
الآية، قال: فأرجو أن يكونوا معهم. وما من أصيب بعد الحلم. قال ابن التين: سمعت بعض أهل العلم والفضل أنه يطبع على عمله كمن مات. ومن كتاب آخر أن المجنون والمخبول والمعتوه يصلى عليهم. وقال ابن بطال: يحتمل قوله الله أعلم بما كانوا عاملين وجوها من التأويل: أحدها أن يكون قبل إعلامه أنهم من أهل الجنة، ثانيها أي على أي دين كان يميتهم لو عاشوا فبلغوا العمل، وأما إذا عدم منهم العمل فهم في رحمة الله التي ينالها من لا ذنب له. ثالثها أنه مجمل يفسره قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم الآية، فهذا إقرار عام يدخل فيه أولاد المسلمين والمشركين.
نعم، فيكون هنا إذا له حكم الوالدين منذ أن يولد هو مجنون، له حكم الوالدين فيكون على الإسلام. نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: إذا مات غير المكلف بين والدين كافرين فحكمه حكمهما في أحكام الدنيا، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، أما في الآخرة فأمره إلى الله سبحانه. وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن علم الله سبحانه فيهم يظهر يوم القيامة، وأنهم يمتحنون كما يمتحن أهل الفترة ونحوهم، فإن أجابوا إلى ما يطلب منهم دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار.
نعم. مسألة إيه؟ لا، يمتحنون. يمتحنون أطفال المشركين يمتحنون، لكن قلنا أرجح القولين قول من يقول يمتحنون قول من يقول يدخل الجنة، والأقرب أنهم يمتحنون. طالما النص يصح في الامتحان فإنهم يمتحنون، أطفال المشركين يمتحنون، أطفال المسلمين في الجنة ولا يمتحنون. لكن هل نقول هم في الجنة عينا، نجزم بأنهم عينا في الجنة؟ الجواب لا. لماذا وهم أطفال مسلمين ماتوا قبل بلوغ قبل التكليف؟ نقول لأن حكم الأطفال تبع للأبوين، فقد يكون أبواه منافقين، فلهذا سيدخل في أبناء المشركين ويمتحن، هذا المانع من التعيين. إنما الإجماع منقول على أن أطفال المسلمين في الجنة، أما أطفال المشركين وقع النزاع على أقوال عديدة، أقرب هذه الأقوال قولان: قول من يقول بأنهم في الجنة واستدل بالنصوص، وقول من يقول أنهم يمتحنون. فحديث الامتحان مع صحته يصار إليه لأنه نص خاص. نعم.
قال شيخنا: في الصلاة على ولد المسلم يولد مخبولا ومن جن بعد البلوغ، والقول في مصير أولاد المسلمين والكافرين.
نعم.
قال
هذا كلام مين؟
ابن أبي زيد القيرواني.
نعم.
قال عن ابن القاسم: في ولد المسلم يولد مخبولا. هذا يا شيخ لنا قرأته يا شيخ. خذ يا شيخ.
قال: فصل في الصلاة على ولد المسلم يولد مخبولا ومن جن بعد البلوغ، والقول في مصير أولاد المسلمين والكافرين. ونقل كلام ابن القاسم السابق، ثم قال بعده: فأرجو أن يكونوا معهم. وأما من أصيب بعد الحلم فقد سمعت بعض العلماء من أهل الفضل أنه يطبع على عمله كمن مات. ومن كتاب آخر أن المجنون والمخبول والمعتوه يصلى عليهم. وجاء في الحديث: في المجانين توقد لهم نار يوم القيامة فيقال لهم اقتحموها، فمن علم الله أنه لو وهبه في الدنيا عقلا أطاعه فإنه يدخلها ولا يضره ويدخل الجنة، ومن علم الله أنه لا يطيعه لو عقل لم يدخلها فأدخل النار والله أعلم.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: بقيها هنا مسألة قد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيها قديما وحديثا، وهي الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار، ماذا حكمهم؟
أما حكم،
قال: بقيها هنا مسألة قد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيها قديما وحديثا، وهي الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار، ماذا حكمهم؟
لا، خاصة بما معروف، ما احنا مش نتكلم عن أبناء المشركين.
وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف.
طيب، نعم، المجنون قال
وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف ومن مات في الفترة ولم تبلغه الدعوة وقد ورد في شأنهم أحاديث إن ذاكرها لك بعون الله وتوفيقه ثم أخذ يذكر الحديث ثم قال وهذا ومنهم من فمن العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم لحديث لهذا الحديث ومنهم من جزم لهم بالجنة لحديث سمرة ابن جندب في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام حين مر على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان فقال له جبريل الحديث ومنهم من جزم لهم بالنار لقوله عليه السلام هم مع آبائهم ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في العرصات فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيهم سابق السعادة ومن عصى دخل النار داخرة وانكشف علم الله وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض وهذا القول الذي حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة وهو الذي نصره أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد.
نعم. كما قلنا أنه المجنون الذي يولد هذا ينظر لحكم أبويه وعلى هذا يتحدد الامتحان من عدم. أما من كان له عقل ثم جنى بعد البلوغ فإنه يكون على ما جن عليه، فإن كان على الإيمان والإسلام وكذا ثم جن فإنه على ذلك، وإن كان على الكفر فهو على ذلك. فإذا كان على الكفر وجن بعد البلوغ فلا يقال يمتحن، وتعتبر هذه كموته كمن مات على الكفر. نعم يقول شيخ الإسلام ذكر المولود هاجون نقول من ولد على الجن إلى أن مات عندك في الأصناف دي اللي تذكرها أي أسلم كيف أسلم ثم جن فين اللي أسلم مولود مجنون ما تدخل في أسلم ثم جن خلاص احنا التفصيل مش محتاجينه احنا بنتكلم في مسألة واحدة فقط وهي من كان قد ولد على ذلك إلى أن مات مات على 50 سنة على 70 سنة هو منذ أن ولد موهن فنقول هذا حكم الأبوين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. نعم ألحقنا بهم ذريتهم.
شيخ الإسلام شيخنا يقول لكن من ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد رفع القلم عنهم فلا يعاقبون وليس له من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون من أبيه من أولياء الله المتقين وحزب المفلحين وجنده.
قال الأحد
لكن من ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد رفع القلم عنهم فلا يعاقبون وليس له من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المتقين وحزب المفلحين وجنده الغالبين لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
نعم
لو تتم يا شيخنا. قال وهم مع عدم العقل لا يكونون ممن في قلوبهم حقائق الإيمان ومعارف أهل ولايته لأن هذه الأمور كلها مشروطة بالعقل فالجنون مضاد العقل والتصديق والمعرفة واليقين والهدى والثناء وإنما يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات فالمجنون وإن كان الله لا يعاقبه ويرحمه في الآخرة فإنه لا يكون من أولياء الله المقربين.
نعم تمام هذا هو اللي احنا نريده. اعطيه يقرا هذه المساله احنا نريدها. نعم.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ومن ولد مجنونا ثم استمر جنونه لم يصح منه إيمان ولا كفر.
انتبه انتبه، من هذه نص المسألة احنا نريدها، وهي من ولد
مجنونا ثم استمر جنونه لم يصح منه إيمان ولا كفر. وحكم المجنون حكم الطفل، إذا كان أبوه مسلما كان مسلما تبعا لأبويه باتفاق المسلمين.
تمام.
وكذلك إذا كانت أمه مسلمة عند جمهور العلماء
أو أحد أبويه، يعني لأنه بيتبع في الدين أحد الأبوين.
وكذلك إذا كانت أمه مسلمة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. وكذلك من جن بعد إسلامه يثبت لهم حكم الإسلام تبعا لآبائهم. وكذلك المجنون الذي
يثبت له حكم الإسلام تبعا لآبائه. نعم.
وكذلك المجنون الذي ولد بين المسلمين يحكم له بالإسلام ظاهرة تبع لأبويه أو لأهل الدار، كما يحكم بذلك للأطفال لا لأجل إيمان قام به، فأطفال المسلمين ومجانينهم يوم القيامة تبع لآبائهم، وهذا الإسلام لا يوجب مذية على غيره ولا أن يصير به من أولياء الله المتقين الذين يتقون إليه بالفرائض والنوافل. وقد قال تعالى: يا أيها الذين
رسالة معنا سبقت، أولياء الله ليسوا بالمجانين، شرحناه للشيخ الإسلام رحمه الله، ليسوا بالمجانين، أولياء الله ليسوا بالمجانين، المجنون ماله شيء فكيف يكون من أولياء الله، لكن المؤاخذة شيء آخر، فإذا يكونون إذا كانوا ولدوا على الجنون فيكونوا تبعا للأبوين، ومعنى ذلك أنه إذا كان من أبوين مسلمين فإنه يكون في الجنة ولا يمتحن أطفال المسلمين، إنما الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة. طيب، فإن كان أبواه مشركين فإنه يمتحن يوم القيامة تبعا للأبوين، فإنه يمتحن يوم القيامة. إذن يكون حكم حكم من؟ حكم أطفال المسلمين، حكم أطفال المسلمين أو المشركين. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي خسروا أنفسهم لأنهم دخلوا نارا حامية فهم معذبون فيها لا يفتر عنهم من عذابها طرفة عين، كما قال تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. وضل عنهم أي وذهب، أي ذهب عنهم ما كانوا يفترون من دون الله من الأنداد والأصنام، فلم تجد عنهم شيئا بل ضرتهم كل الضرر، كما قال تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الخليل لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال تعالى: استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خسرهم وذمارهم. ولهذا قال: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقة في الدار الآخرة، لأنهم استبدلوا بالدركات عن الدرجات، واعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن، وعن شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم وظل من يحموم، وعن الحور العين بطعام من غسلين، وعن القصور العالية بالهاوية، وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته، فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون.
الله أكبر، كلام عظيم. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، حقا هم الأخسرون. يخبر تعالى عن حليم أنهم أخسر الناس صفقة في الدار الآخرة، لأنهم استبدلوا بالدركات الدرجات، فبدلا من درجات يترقون فيها في الجنة صاروا في دركات يتفاوتون بها في النار. والدرجات يكون الأعلى أعلى، فإن الدرجة الأولى أدنى ثم الثانية فوقها ثم وهكذا. أما الدركات فيكون أقبحها أسفلها في الدرك الأسفل من النار. نعم. واعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن، وعن شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم وظل من يحموم، وعن الحور العين بطعام من غسلين، وعن القصور العالية بالهاوية وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته، هل في أخصر من هذا؟ ما في أحد أخصر من هذا يا إخوان، ما في أحد أخصر من هذا. الذي يخسر مالا بقيت صحته، عنده ولد، عنده منصب مثلا. الذي يخسر ولده في الدنيا عنده مال، عنده صحة. الذي يخسر شيئا يجد عوضا آخر. ولا شك أن الكمال من كل جهة ليس يحصل لأحد، غني وولد وأولاد صالحون وزوجة ومنصب وصحة، هذه كلها ما تجتمع، لكن تجدها متقاسمة. هذا عنده مال ما عنده صحة، هذا عنده صحة ما عنده مال، هذا عنده ولد ما عنده مال، هذا عنده مال ما عنده ولد، وهكذا. فأي خسارة في الدنيا تعوض، أي خسارة في الدنيا تعوض. أما في الآخرة ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ ما في دار بعد ذلك يقال دار عمل بعد اليوم الآخر، ما نعود إلى الدنيا. ولهذا سمي اليوم الآخر، لأنه لا يوم بعده، لأنه لا يوم بعده. ولهذا نقول ربيع الآخر، ما نقول ربيع الثاني، لأن لو قلنا ربيع الثاني ففيه الثالث والرابع والخامس والسادس. نقول ربيع الآخر، الآخر المقابل للأول، فالأول والآخر بالفتح، ربيع الآخر يعني هذا الأول وهذا الآخر الذي يقابله. حتى الفتحة أشهر فيها. ولا يقال الثاني، لأن الثاني له ثالث ورابع وخامس وكذا. فهذا اليوم الآخر الذي لا يوم بعده. نعم.
بارك الله فيكم. بعض إخواننا يسأل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، إثبات الجهة، يقولون الجهة غير مخلوقة، أين هذه الجهة؟ هل هي فوق العرش أم لا؟
من اللي بيقول عن جهة غير مخلوقة؟ يعني كيف عن جهة غير مخلوقة؟
هكذا السؤال.
الجهة لفظ مجمل، لفظ مجمل، لم يأتي نص بكلمة الجهة، فلفظ مجمل. والمجملات يستفصل، فإن قصد بالجهة جهة العلو فنعم نثبتها لله عز وجل. أما جهة من الجهات المخلوقة فهذه لا نثبتها لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يحد ربنا بشيء مننا إلا المخلوقات. فهو سبحانه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. ولهذا نقول الجهة، هذه الجهة لفظ مجمل، فإن قصدوا الجهة أنه في علو فنعم، لأن العلو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. ولهذا أنكر على المعتزلة لما قالوا بأن الله يرى في الآخرة إلى غير جهة، قيل هذا نفي الرؤية مش إثبات. ولهذا هم يدخلون في مثبتة الرؤية ونفاة الرؤية، لشاعرة يدخلون في مثبتة الرؤية لفظا، أي نثبت الله يرى في الآخرة، يرى في الآخرة أدخلهم في مثبتة الرؤية. فأهل السنة والأشاعرة يثبتون الرؤية ثم يختلفون بعد ذلك. فأهل السنة والجماعة يقولون يرى إلى جهة العلو، وأما هؤلاء يقول يرى إلى غير جهة. والذي يرى إلى غير جهة غير موجود، لأن المرئي لابد أن يكون إلى جهة، إما جهة علو، إما جهة سفول، إما جهة مساوية. فلما يقول يرى إلى غير جهة ليه؟ لأنهم نظروا إلى نصوص في الرؤية فلم يستطيعوا دفعه، ثم علموا أن الرؤية تقتضي علوه وهم ينفون العلو، فنفوا العلو فنفوا الجهة وقالوا يرى إلى غير جهة، محافظة على المكعبات، مكعبات الأشاعرة ومكعبات أي أهل ضلالة. يعني أنا أريد مثلا أعطيك مثلا بيني وبينك شراكة، وأنا رجل بسرق ورجل أريد أن يكون لي كذا، فأطلع لك أنت 115 بشيل 15 وبديك 100 وخلاص عشان أحطها في جيب، وأنا عارف أن أنا حرامي أصلا. فلما نظرت الأشاعرة إلى الدليل الرؤية رأوا أنه يرى. طيب يرى هيبقى إلى جهة العلو، وهم عندهم ينفون العلو، فلهذا قالوا يرى إلى إيه؟ إلى غير جهة. إلى غير جهة، مثل أدلة خلق أن القرآن غير مخلوق. طيب نظروا وجدوا غير مخلوق. طب اللفظ عندهم لا يثبتون، لأن عندهم الكلام قديم وقائم بذاته، الكلام عندهم صفة ذاتية، فلهذا نفوا أن يكون اللفظ غير مخلوق وجعلوه في المعنى براحتهم، يعني حسب نمشي ليت وبعدين نرجع في هذه وهكذا، يعني يرتبون منهجا يليق بمعتقدهم. ولهذا قال السلف في الأشعرة بأنهم إيه؟ مخانيث المعتزلة. نعم، يثبتون وينفون على حسب الأهواء، بخلاف المعتزلة صرحة باطل له وجه واحد، زي الإخوان كده، الإخوان باطل معروف. تروح الإخوان في المملكة، الإخوان في مصر، الإخوان في أمريكا، الإخوان منهج واحد، لا تستطيع أن تقول يقولون ولا يقولون، هو منهج واحد. إنما المتأخون هذا اللي هو يزعم السلفية ثم إنه مع ذلك يكون مع هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هؤلاء إيه؟ تجدهم في كل واد يهيمون. إنما التبليغ منهج واضح، الإخوان منهج واضح، الدواعش منهج واضح، لكن الإشكالية في من يكون منهجه التلفيق، منهجه يكون التلفيق. نعم.
كل بارك الله فيكم شيخنا، هل الاستواء علو خاص على العرش؟
إيه نعم.
يقول بارك الله فيكم، إذا كان استواء خاص إذن فهل هو ذاتي فعلي؟
فعلي، ثم استواء العرش هذا فعلي. نعم، أي صفة تتعلق بالمشيئة فهي فعلية، هذه فعلية. لكن الفعلية نقول منها قديم النوع حدث الأحد، هذه نقول هذه تكون مثلا فعلية. نقول فعلية من جهة الأحد، وذاتية من جهة ماذا؟ من جهة الأصل. مثل صفة الكلام نقول ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصلها، فعلية باعتبار أحدها، باعتبار أحدها. نعم.
قال الله تعالى،
نعم، تبع الأبوين وبالتالي متحملين يوم القيامة. نعم.
قال الله تعالى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فآمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلا من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات، وبهذا ورثوا الجنات المشتملة على،
فلا بد من الأعمال الصالحة. يقول فآمنت قلوبهم وعملت جوارح، هذا الذكر الإيمان كان القول والاعتقاد والعمل، هذا هو الإيمان الشرعي، قول والاعتقاد والعمل. فآمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلا من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات. نعم.
قال فآمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلا من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات، وبهذا ورثوا الجنات المشتملة على الغرف العاليات والسرر المصفوفات والقطوف الدانيات والفرش المرتفعات والحسان الخيرات والفواكه المتنوعات والمآكل المشتهيات والمشارب المستلذات والنظر إلى خالق الأرض والسماوات، وهم في ذلك خالدون لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضون ولا وينامون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخطون، إن هو إلا رشح مسك يعرقون.
وبهذا ثبتت أدلة الكتاب والسنة في كل ما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله. والشيخ هنا ذكر هذا السياق ابن كثير في سياق مسجوع. طيب قد يقول قائل، أليس هناك نهي عن السجع فعلى ما يأتي هو ويتعمد، هنا تعمد السجع.
قل شفنا
نعم،
قل السجع الوارد المنهي عنه سجع مخصوص الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم سجع كسجع الكهان، والرواية التي وردت أنها سجع أبطل به حق ورد،
يعني يكون السجع الذي يبطل به حق ويقر به باطل، هذا المنهي عنه هو سجع الكهان. أو كذلك يدخل فيه السجع المتكلف، حيث إنك قد تخالف ما ينبغي أن تقوله أو كذا من أجل السجع، من أجل وضع السجع قد تقع في مخالفة وتقع كذا، فهذا فيه تكلف وطنام. أما السجع الذي تلفظه الفصاحة فهذا لا حرج فيه ولا بأس. نعم
شيخنا، هنا في النسخ اللي عندي ولا يمرضون وينامون ولا يتغوطون.
نعم فين يقول لا يموتون أهرمون ولا يمرضون وينامون ولا يتغو... لا ولا ينامون، لا هنا محذوفه ديت، ولا ينامون ولا يتغ... لا وينامون ولا يتغطون. بس هذا ما في في الجنه نوم، لكن لعله يقصد يتغوطون. نعم يبقى ولا ينامون ولا يتغوطون، ولا ينامون ولا يتغوطون
بإذن شيخنا، ولا ينامون ولا
ولا ينامون، لأن الجنة ما فيها نوم، ما فيها نوم. نعم.
قال ثم ضرب الله تعالى مثل الكافرين والمؤمنين فقال مثل الفريقين، أي الذين وصفهم أولا بالشقاء والمؤمنين السعداء، فأولئك كالأعمى والأصم وهؤلاء كالبصير والسميع. فالكافر أعمى عن وجهه الحق في الدنيا وفي الآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه، أصم عن سماع الحجج فلا يسمع ما ينتفع به، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولو
الكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا وفي الآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه، أصم عن سماع الحجج فلا يسمع ما ينتفع به. قال أعمى عن وجه الحق في الدنيا يعني لا يميز، لا يؤتى الفرقان، وهذه من أعظم العقوبات التي يعاقب بها الله العبد أنه يحرمها الفرقان. ولهذا اشترط العلماء كما قلنا اشترط العلماء بيان الحج لا فهم الحج. وما الفرق؟ اشترط العلماء بيان الحج يعني أن تبلغ الحج إياه، لينذركم به ومن بلغ، فمن بلغته الحجة فإنه يؤاخذ يوم القيامة على حسب ما بلغ. ولا يلزم فهم الحج، أي فهم انقياد، أي أنه يفهم أنك على الحق وعلى الباطل، هذا ما يلزم كونه أنه يفهم أنه على الحق، أن يفهم أنك على الحق وعلى الباطل ما يلزم. قال سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلت عليهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن ما فهموا فهم الانقياد، هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى ويحسبون أنهم مهتدون وليس كذلك، ويحسبون أنه على شيء وليس كذلك. إذن هذا لا يلزم، لا يشترط هذا، ودي مسألة مهمة جدا حتى في السنة والبدعة. أنا أبين لك السنة بفهم السلف، تفهم أنت أو ما تفهم قامت حجة عليك. هل عندك ما يدفع هذا؟ هل عندك ما يدفع هذا؟ لا ما عندي ما يدفع هذا، خلاص. يبقى إذا قامت الحجة عليك، كونك تقتنع أو لا تقتنع، كونك يظهر لك الحق أو لا يظهر، هذا رزق عظيم. ما كل واحد سمع حجة فهم فهم الانقياد. قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله. أبو طالب رأى من النبي ما لم يرى أحدنا ومع ذلك ما آمن، أبو طالب رأى ما لم نرى نحن ومع ذلك ما آمن، قريش رأت في النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يرى غيرهم ومع ذلك مات منهم من مات على الكفر. فلو اشترطنا أنه يفهم فهم الإنقياد يبقى ما بقي أحد من هؤلاء إلا المعاند فقط، هو الذي لا يعذر، الذي يقول أنا أعرف أنه على الحق ولكنني أعاند. إنما الحكم بين الناس باعتبار سنن، باعتبار منهج موجود موروث، تناقش اليوم يجوز الخروج على الحق من الظالم ولا ما يجوز ولا كذا، يقول لك أنا عندي الحسين وعندي ابن الزبير وعندي، أنت ما عندك شيء. هذه وقائع عيان، هذه عقائد، هذه وقائع عيان حكم عليها بمنهج السلف، موجود كل كتب السلف، ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمور. يبقى خلاص ارجع إلى هذا، إذا لم ترجع إلى هذا فأنت ضل، حتى لو ما عندي أنا جواب خاص على شبهة الحسين أو شبهة ابن الزبير. نعم، مثل ما ذهب إلى هذا مين؟ جل المشايخ، شيخ مصر المشاهير حسان وخلاف وأوائل آخره في مسألة خرج على السلطان. ثم جاءت مسألة ماذا؟ عزل السلطان بغير مكافئ، وراح فيها أيضا رسلان وراح الشربجي وراح يرون أن لولي لأهل الحل والعقد عزل السلطان بغير مكافئ، والمسألة واحدة، أجمع للسنة أن السلطان لا ينعزل بفسق، كما أجمعوا على عدم الخروج على الحاكم بالفسق. ولهذا من عجيب ما كتب ابن النووي، كتب سطرين متتاليين، السطر الأول وأما قتلهم والخروج عليهم في حرام جميع المسلمين، والسطر اللي تحته وأجمع للسنة أن السلطان ينعزل بالفسق. وكان السطران فيهما موقف مشايخ مصر، السطر الأول وأما قتلهم والخروج عليهم في حرام جميع المسلمين، هذا رد على السطر الأول، رد على الثورة على مجموعة، ثم السطر الثاني وأجمع للسنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. ما ينعزل السلطان ولا يخرج عليه مكفر، الباب واحد في نزع اليد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: إلا أن تروا كفرا بواحا عندك في نورهان. العجيب أن الأوائل لما نوقشوا في الخروج قالوا قال الموردي وقال الجوين وكذا، ولما نوقش أيضا من نوقش في العزل قال قال الموردي قال الجوين. أنا أسمع الشربجي وهو يقول قال الموردي قال الجوين، قرأت الموردي والجوين قال ارجع فقرة ثم تعال. منذ متى وإحنا نستدل بالموردي في الأحكام السلطانية والجوين في غياث الأمم؟ منذ متى ونحن نستدل بهذا؟ نحن عندنا أحمد، عندنا البخاري، عندنا ابن المديني، عندنا السفيانان، عندنا الصابوني، عندنا الإسماعيلي، عندنا اللالكائي، عندنا الخلال، عندنا البربر، اللي احنا واجهنا جميعا بهم أصحاب الخروج ولا فرق. فإن كل هذا مبناه على الكفر، فإن الحاكم المسلم والحاكم الشرعي ولا ينازع. أفلا ننبذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا كان لهم عقد الإسلام فلا يجوز منازعتهم لا بخروج ولا بعزل. هذا يقال كتب السنة، كونك تقتنع بها ولا تقتنع هذه مسألة أخرى. حتى الأوائل كانوا يستدلون بقصة الحسين وقصة ابن الزبير وقصة ابن جبير، يعني بقصص وقع للصحابة والتابعين. أما هؤلاء قالوا الملك سعود وما أدري الملك سعود، وهؤلاء راحوا جم ملك سعود، وكان هذا في محضر من العلماء والملك سعود، طب وكان هذا في محضر من الصحابة، فهم أرفع منكم استدلالا. فإذا أبطلتم الاستدلال بما وقع من الحسين أو ابن الزبير أو ابن جبير، فلأن يبطل الاستدلال بما وقع في الملك سعود من باب أول. أشغلونا ملك سعود إيه؟ ملك سعود إيه؟ واقع أنت ما تدري أصلا عن ملبسته. يعني مسألة الحسين وابن الزبير وابن جبير هذه ضرينا عنها، وبما إن العلماء كانوا موجودين ولم ينكروا، إذن بما هو نفس المسألة بيقولون لك، وبما أن الصحابة كانوا موجودين وبما أن التابعين كانوا موجودين إذن، ونترك إجماعات الأمة، نترك الإجماعات لإرهاصات، نترك الإجماعات لتوقعات، نترك الإجماعات لظنون. إذن إذا جاز العزل بغير مكفر وجاز الخروج بغير مكفر، إذن في منهج الخوارج بأي دليل لا ترى الخروج بغير مكفر؟ بأي دليل؟ هو نفسه الذي يوجد في عزل السلطان. ولا يقال أهل الحل والعقد على حسب ما يريدون، أهل الحل والعقد يحل الشيطان منهم من يريد، ولا يحل لهم السلطان إلا بما أراد الشارع لا بما يريدون. ليس لأهل الحل والعقد أن يزحزحوا أحدا إلا بنص، لكن لولي الأمر أن يزحزح أحده ولا يحتاج إلى نص. يطلع وزير يجيب وزير، يطلع غفير يجيب غفير، وهكذا. هذا كما يرى هو، لكن هم مجتمعون، هل ممكن أن يزيح سلطانا مسلما؟ أبدا، ولو كان فاسقا، ولو كان مجرما، ولو كان فاجرا، ولو كان. هذه إجماعات. فالتحاكم لا يكون إلى كتب السنة، ما يكون إلى فلان أو علان. وقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها. ولهذا صنعت أهل الأهواء الهرع إلى كتب التاريخ وترك كتب الأصول والقواعد، فلا نرى كتابا سلفيا. ولهذا القدر المشترك بين طائفة رسلان ومن معه، وبين طائفة حسان ومن معه، القدر المشترك أنهم في بدعتهم لم يرفعوا كتابا سلفيا. لم يرفع حسان كتابا سلفيا في الخروج ومن معه ولا عبد المقصود ولا برهامي، ولم يرفع رسلان ومن معه كتابا سلفيا في العزل، ولا كتاب سلف، ولا كتاب سلف. سمعتم أنتم في كتاب سلف رفع في عزل أو في خروج؟ لا يوجد. أذكر أن كان الإخوة يقرؤون عن منابر من كتب أهل السنة، الواحد يخرج معه بكتاب عن المنبر يقول هكذا هذا كلام أهل السنة والجماعة، ولا يجوز الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جار. أنهم لا يمكن لهم الاستدلال بكتاب واحد، إنما ابن حجر نقل عن الفلان وابن كثير في البداية والنهاية، وهؤلاء أيضا نفس المسألة. ولا كتاب سلف رفعه، ولا كتاب سلف رفعه، ولا كتاب واحد سلف رفعه. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرفعون كتبهم في كل حين وفي كل آن. فالشاهد أنه لا يلزم فهم الحجة، أي أنك تفهم أنك على خطأ وخصمك على حق، هذا ما يلزم. وإلا الرسل فقد جاءوا بدعوة لم يقتنع بها المشركون. النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس كان هو الصادق الأمين، واليوم هو الكذب المجنون. إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون مهتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم. إيه أباءك؟ أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم؟ قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. تريدون الدليل؟ تريدون الهداية؟ موجودة الهداية فيما أقول لكم، ومع ذلك تبعوا الأباء. كذلك يتبع من يتبع المشايخ، هذا عنده شيخ مشهور وهذا عنده شيخ مشهور، وشيخ المشهور هذا حتى ولو اعترف بخطأ يقول اعترف بخطئه، اعترف انا بخطئه، ولكن خطأ. طب هو نفس المسألة، وعلي جمعة خطأ. لا شيخ انتبه، ما تقول عن الجمعة، علي جمعة ده صوفي مخالف في الاصول. نقول هؤلاء مخالفون في الاصول. يبقى الجامع كل من خالف في الاصول فإنه يشترك مع غيره وإن كانت الأصول تتفاوت. هذا خلف في أصل القدر، هذا خلف في أصل صحابة، هذا خلف في أصل خروج، هذا خلف في أصل صفات، هذا خلف في أصل إيمان، هذا خلف في أصل كذا. المهم الجامع ماذا؟ المخالفة لأهل السنة في أصولهم. ليس بلازم أن تكون علي جمعة بالضبط، ليس بلازم أن تكون سيد قطب بالضبط. سيد قطب الإشكالية عنده طعن في صحابة، رسلان طعن في أجل من هؤلاء وأكثر. إذا كان سيد قطب طعن في بعض الصحابة فإنه قد طعن في أكثر من هؤلاء. طعن في بعض الأنبياء سيد قطب، فإنه قد طعن في أكثر مما طعن في سيد قطب. يبقى الجامع ما هو؟ الجامع أن من خرج عن أصول أهل السنة والجماعة كأن من كان هشام إبراهيم علي فلان. ولهذا لا ينبغي للطالب أن يربي في قلبه شيخا كالنبي، لما كل يؤخذ من قوله ورده. وقدر الشيخ عندي بقدر السنة، السنة ما تعرف محاباة، ممكن يكون شيخ على السنة ظهرا ثم بعد ذلك ينتكس عنها، بخلاف من أخطأ. قد يكون سنة على السنة ظهرا ثم يخطئ، ويخطئ في شيء من الأصول، هذا ينصح، هذا يبين له قبل أن يحكم عليه، لأن الظن بصاحب السنة ألا يخالفه إذا ما ظهر الحق. لكن إن بين له ثم أثر فلا كرام. وكما أنه تقع الردة عن الإسلام لمن عاش ظهره على الإسلام،
قد يبقى 70 سنة على الإسلام ثم يرتد، ثم يرتد قبل خروج روحه. هذا ما حكم يا أخوان؟ يشفع له إسلامه طيلة حياته أو أنه يحكم له بردة؟ مرتد. طب من كان مرتدا طيلة حياته، من كان كافرا طيلة حياته ثم أسلم قبل الغرغرة يحكم له؟ يا أسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه كان حريصا على قد قال إنه إنما قالها تعودا. قال هل شققت عن قلبي؟ هل شققت عن قلبي؟ وفي الحديث الصحيح أيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على اليهودي ثم عرض عليه الإسلام فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلف فخرج. فلا تستبعد أن يرتد الإنسان عن السنة ولو قبل الغرغرة، لا تستبعد، كما لا تستبعد أن يرجع إلى السنة ولو قبل الغرغرة. بقي الأشعري 40 سنة على الاعتزال، 40 سنة، بل هو المؤهل، لأن كان في بيت أبي علي الجبائي، وهذا كان رأس الاعتزال، ده رأس الاعتزال، ده شيخ الاعتزال الجبائي. هو كان الجبائي زوج أمه، زوج أمه شرب الاعتزال، رضع الاعتزال إلى 40، قيل إلى سن 40، وقيل بقي على الاعتزال 40 سنة، ثم بعد ذلك تحول عن الاعتزال وخرج عن إلى مذهب ابن كلاب، كان يعتقد أن هذا هو المذهب الحق، ثم بعد ذلك انتقل إلى السنة، فمر بأطوار. فقد يكون الرجل معتزليا ثم يصبح كلابيا ثم يصبح سلفيا، والعكس قد يكون سلفيا ثم يتحول إلى ملحد، ملحد يترك السلفية إلى الإلحاد. في وقت من الأوقات كنا احنا في السفر وكذا، كان اللي بيتكلم أول من كان يتكلم في الجرح والتعديل والرد على أهل البدع، وكان له جهد مميز، أميز واحد في مصر هنا في هذا الوقت وفي الرد على البدع، كان رجل يقال له أسامة القوصي. في وقته في السنوات يعني تقريبا في أواخر 80s أو 90s أو شيء، أو أنا ما سمعت به إلا في 90s وإحنا في السفر. الآن انظر إلى أسامة القوصي، صار ماذا؟ ها؟ صار سكندري ولا صار ولا شيء، صار إفرنجي، ترك كل شيء. حتى لما بيأتي يتكلم على شيخ مقبل هو كان تعلم عليه في وقت من الأوقات، يقول رحت اليمن كده، هناك كان شيخ كده عنده بيئة كده أغنام، حتى ما عاد يستحق الشيخ مقبل رحمه الله، ترك كل شيء، والآن مع الفنانات والآن مع كذا، وروح مع النصارى عادي، ما يعني ترك كل شيء إلى لا شيء. تقول هذا له جهوده وكان يعرب بكذا، فنبقى قائلين كان مخطئا. لكن صاحب السنة ما يحكم عليه إذا وقع في خطأ، إذا وقع في ولو كان في الأصول لا يحكم عليه بذلك حتى يبين له، إن بين له وكذا ثم أصر على ما هو عليه هذا حقه، حقه إذا وقع في خطأ لا يحكم عليه بموجب الخطأ حتى يبين له. ليه؟ لأن الظن بصاحب السنة أنه ما يقع في الخطأ إلا بخطأ عن غير عمد. ولهذا في فرق بين رجل يقع فلا يبين له، وبين رجل يقع فتبين له. إن بينت له فأصر على ما هو عليه فإنه يخرج من السنة، وإلا لو بقيت أنت معظما شيخك مع الاعتراف بالخطأ ستبقى كل طائفة تعظم شيخها مع الاعتراف بالخطأ. أنا إخواني عندي يوسف القرضاوي إمام العصر، وأنا أعترف أن عنده أخطاء، أنا ما أنا لست معه في كذا وكذا، لكن عالم له جهوده وله 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 إلى آخره، وهذا سيبقى مع سيد قطب يجانبه في كذا لكن عالم، وهذا يبقى مع ياسر البرهامي يجانبه في كذا لكنه عالم، وكل واحد يبرر لشيخه أن ما وقع فيه إنما هو خطأ وليس انحرافا، بينما يحكم على غير بأنه انحراف وليس بخطأ. لو قابلت واحد يدافع عن سيد قطب، أو قابلت واحد يدافع عن ياسر البرهامي، أو قابلت واحد يدافع عن محمد حسان أو إلى آخره، نعم لو قابلت واحد من هؤلاء يدافع تقول أنت متعصب، أنت متعصب، وأنت ماذا، متبع أو متعصب؟ فلست بأولى من غيرك، والإنسان ينبغي أن يكون على مسافة واحدة مسافة واحدة من أي أحد، من أي أحد أن يكون على مسافة واحدة، فكل يؤخذ من قوله ويرد. ومن توفيق الله للشيخ أن يربي على الاتباع للمنهج لا اتباعه، ومن توفيق الله للطالب أن يكون انقياده للمنهج لا للشيخ. لا ينبغي أن يكون عند الطالب مسألة واحدة في العقيدة أو في الفقه لا يعرب بها أحد إلى شيخه، فيقول شيخي أفتى وشيخي قال وشيخي قرر وشيخي راح وشيخي كذا. ما في مسألة مسائل العلم يمكن أن ينفرد بها شيخ دون من سبق من أهل العلم. فإن سبقك أحمد فقل أحمد، إن سبق شيخك إلى ذلك الأئمة الأربعة فقل الأئمة الأربعة، إن سبق إلى ذلك البخاري فقل البخاري، إن سبق إلى ذلك فقل كذا. وهذا قول شيخي، ما في مشكلة، ما في مشكلة. لكن شيخي والسنة إذا أخذني ذات اليمين فهو السنة، وإذا أخذني ذات الشمال فهو السنة. أقسم بالله لو قال حسن هؤلاء الذين نزلوا الثورات، لو قالوا ما يجوز الثورات لتبعهم من طلابهم الكثير والكثير، لأنه لا ما نزلوا إلا لأن رموزهم نزلوا، فنزلوا واثقين. والله لو ما قال من رسلان وشربجي وزهران وكذا بالعزل لكان طلاب أكثر طلابهم لكان طلابهم إلا من رحم الله يقولون ولا عزل ولا شيء، ما يجوز المنابذة. احنا بنتكلم عن المنابر في من يتكلم في حاكم، لو ذكر مثلبة حاكم ما حكمه؟ مثلبة حاكم لا يجوز، وعزل حاكم يجوز. لو قلت أيها الرئيس إني أتوجه إليك بنصيحة وأنت رئيسي وعلى عيني وعلى رأسي ولا أنزع يدا من طاعة، وفقك الله أيدك الله، أقول لك اتق الله في هذا الشعب الذي فوضك، واتق الله في هذا كذا وكذا، قلنا خالفت مع كل المحترزات خالفت. فلما أعزله ما خالفت. لما تسألني امرأتي على سريري ما تقول في الحاكم؟ أقول هذا حاكم ضل منحرف، احنا ابتلينا به، الله يذهب به. الباب مقفول كويس؟ ايوه مقفول كويس. فيش كاميرات؟ لا فيش كاميرات، خلاص الحمد لله. انت خلفي لست بسلفي، لازم اللي مع زوجتك على السرير هو اللي مع طلابك على المكتب، هذا المكتب هذا مثل سريرك، مثل سريرك تماما. السلفي ما يتكلم الا بهذا. ابن عمر لما قامت فتنة الحرة واستباح جنود يزيد ما استباح، وماذا صنع؟ جمع أهله الأول، جمع أهله وخاصته، وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد، مش عزل يزيد بقى، نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. ثم دخل على عبد الله بن المطيع ونصح. فالسلفي بيته كمسجده، سريره كمكتبه. السلفية لا تتوارى، بل لو أنك في جوف الليل في صحراء ظلماء ما يسمعك أحد ما اعتقدت إلا المنهج. فمن مات غير معتقد له، من مات وليس في عنق بيعة لا يعتقد بيعة حاكم مسلم، فمات مات ميتة جاهلية، فقد لا يعلم عن ميتتك الجاهلية إلا الله. فإذا ما جاز لي أن أذكر مثلبة سلطان على منبر يجوز عزله؟ إذا ما يجوز أذكر مثلبة سلطان لزوجتي يجوز عزله؟ إذا ما يجوز أن أوجه نصيحة للسلطان على منبري يجوز عزله؟ أيوة لا تتكلم فيه، اعزله بس، بس اعزله، لكن ما تتكلم فيه. يعقل هذا؟ هذا. فإذا الشاهد من هذا أنه لا يلزم فهم الحجة، فهم الإنقياد في أي مسألة مسألة، إنما يلزم إقامة الحجة، يلزم أن تبين، ويلزم وإلا ما بقي. القدري بيعتقد الذي قتل عليا رضي الله عنه يعتقد أن هذا كافر بيقتله، ولما بكى بعد مقتل علي لما بكى قالوا له ما يبكيك لعلك جزعت ندمت تقتل عليا صهر الرسول علي في الجنة؟ فقال لا ولكن أبكي أنها نفس تقتل في علي، نفس واحدة تقتل في علي، ولو وددت أنها مئة نفس تقتل في علي، مئة نفس تقتل في علي، زعلان أنها نفس واحدة تقتل في علي ود أنها مئة نفس. ياه 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 علي، والله تأتينا بعض الفتاوى ممكن يستفز بعض النساء الناس، في مثلا كان يمشي بالسيارة وضرب حمامة ضرب كذا وزعلان ما يدري ماتت ولا ما ماتت ولا كذا ولا كذا، ماذا يصنع؟ حمامة على الطريق، وهذا يقتل الخليفة الراشد علي رضي الله عنه الذي قال النبي له كما في الصحيح ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد. لكن الفكر يا أخوان، الفكر الفكر مثل ما تقول أنت الآن، كيف كيف بيت المقدس هذا كيف يقتلون جنود مسلمين موحدين ربما قتلهم ويصلون، كيف يقتلونهم كيف يقتلون؟ أنت تتكلم من وجهتك أنت، أما هو كيف لا يقتلون أعوان الطواغيت الكفرة؟ شوف التوصيف، هذا هو التوصيف، كيف لا يقتلون أعوان الطواغيط الكفرة وأنت تقول إيه؟ كيف يقتلون المسلمين هم يصلون يذبون عن الأوطان ويقفون على الثغور وغير ذلك كيف؟ إذن التوصيف، التوصيف هو الفارق، التوصيف هو الفارق. مثل العالم الآن، فالعالم الإسلامي يقول يا يهود يا عالم أوقفوا إطلاق النار، إخواننا أطفالنا نساؤنا. طب العالم بيردوا إليه لا توقفوا، أدبوا الإرهاب، أدبوا الإرهاب، فقد قتلوا الأطفال وقتلوا النساء وقتلوا الأبرياء بوحشية. العالم بيقول كده. شوف مؤتمر أقام الرئيس الله يوفقه من أجل أن يستخرج كلمة من العالم بإيقاف حتى إطلاق النار، مؤتمر كان في القاهرة بالأمس من جميع الدول حتى يستخرجوا إدانة لليهود ما خرجت. طب إيقاف نار ما في، كل المسألة إن يعني تجملا ها المساعدات، نبقى يعني نحاول ندخل مساعدات، هتسمنه لتقتله دخله ياكل وهنقتله، عالجه مريضا عشان نعرف نقتله سليما، بدل ما يقتل هو مريض يقتل هو سليم، فاحنا بندخل علاج عشان ايه وبندخل اكل عشان ايه؟ طيب ارفع ده، ارفع هذا. العالم لا ايطاليا ولا بريطانيا ولا امريكا ولا العالم، ليه بقى توصفهم ايه؟ توصفهم تتكلم عن طفلك ولا تتكلم عن طفلي، تتكلم عن نسائك ولا تتكلم عن نسائي، تتكلم عن رجال وتتكلم عن رجالي، لا بد ان يحاربوا الارهاب. من حق اليهود هؤلاء ان يحاربوا الارهاب، لن نترك هؤلاء، احنا معهم بكل قوة، اسلحتنا تحت امرهم، كل شيء تحت امرهم. هذا التوصيف، هذا هو التوصيف. نعم.
قال فالكافر أعمى عن وجهه الحق في الدنيا وفي الآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه، أصم عن سماع الحجج فلا يسمع ما ينتفع به، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وأما المؤمن ففطن ذكي.
ما معنى لأسمعهم؟ ما معنى ولا علم فيهم خير لأسمعهم؟ هم سمعوا؟
سمعوا نعم.
يعني سمع إيه؟ استجابة. لكن فلو علم ولو أسمعهم لتولوا عنه لتولوا وهم معرضون، فدل هذا على أن هؤلاء ليسوا مؤهلين للهداية بما كان في قلوبهم وبما طبع الله عز وجل عليهم في قلوبهم، فلما زاغوا أزغ الله قلوبهم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين نفس الآيات اللي بتقرأ على المؤمن ولا يزيد الظالمين إلا خسار يقرأ الآيات فابتعد ولا يقرأ الآيات فاقترب واهتدي فمن الناس من كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة فلو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم نعم
وأما المؤمن ففطن ذكي لبيب بصير بالحق
الله أكبر
يميز بينه وبين الباطل
هذا كما قلت يا إخواني أعظم منحة يمنحها الرب عبده منحة الفرقان والبصير ولهذا كانت ثمرة التقوى العليا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقان وقال سبحانه وتعالى قل الذين سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعان نعم
يميز بينه وبين الباطل فيتبع الخير ويترك الشر سميع للحجة يفرق بينها وبين الشبهة
يا سلام الله أكبر
فلا يروج عليه باطل فهل يستوي هذا وهذا
يا الله يا أخواني شوفوا هذه نعمة سميع للحجة يفرق بينها وبين الشبه يا الله غالية هذه المنحة يفرق بين الحجة والشبهة بين الحجة والشبهة فإنهما يبدوان في الأفق شيئا واحدا لكنهما يفترقان بخط بي يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الحق شوف إذا دخل وقت الفجر من يميزه الآن بالعين هذه إلا خبير صح وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ما زال ظلمة مع ما زال من يميز إن وقت الفجر قد دخل من هو اللي يميز هذا الخبير الذي يميز كذلك الخبير الذي يميز بين حق وباطل بين شبهة الشبه وبين الحجة الله أكبر بين الشبه وبين الحجة المعطلة إذ يعطلون ينزهون يقول نحن ننزه فجعلوا التنزيه تعطيلا جعلوا التعطيل تنزيها هو عطل لأنه ما يليق أن يوصف الله بهذا طيب والممثل أثبت ما أثبته الله ولم يفرق بين خالق ومخلوق فكل منهما عنده حق وباطل فالمعطلة عندهم حق ووجوب تنزيه الله والممثل عندهم حق ووجوب إثبات ما أثبته الله ورسوله لكن دخل على تنزيه المعطلة التعطيل فجعلوا التعطيل تنزيها ودخل على المثبتة التمثيل فجعلوا الإثبات هو التمثيل أهل السنة أصحاب حجج فنزهوا بلا تعطيل وأثبتوا بلا تمثيل أخذوا الإثبات لكن بنص الآية والسمع البصير لكن جعلوا معها ليس كمثله شيء وأخذوا التنزيه ليس كمثله شيء لكن معه الإثبات وهو السميع البصير فأخذوا الآية كاملة ليس كمثله شيء رد على الممثلة وهو السميع البصير رد على المعطلة ففرق بين الشبهة والحجة يا الله ولهذا العلماء يقولون لابد من الفارق معرفة الفارق والشبيه والنظير الشبيه والنظير والفارق ده خصوص العلم ولهذا قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى انظر الأشباه والنظائر وكذا انظر أشباه ونظائر ألحق النظير بنظيره والمثيل بمثيله فإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين ولهذا كان عندنا القياس وهو إلحاق فرع لم يرد فيه نص بأصل ورد فيه نص لعلة تجمعهما. معرفة هذه العلة اللي احنا بقى بنسميها تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط، سبر الأوصاف اللي ممكن يتعلق بها الحكم، ثم استخراج العلة الصالحة أو الوصف الصالح لتعليق الحكم بينها، ثم تعميم ذلك، وهذه تسمى المسالك التي بها نميز هل الخمر هذا محرم لكون مائعا ولا لكون الرائحة كذا ولا لكونه مسكرا ولا لكونه صبرنا هذه ونقحنا وخرجنا الوصف المناسب لهذه العلة، وهي أن الإسكار هو علة تحريم الخمر. من هنا سنقيس عليه كل ماذا، كل ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب ونقول هذا خمر، فالخمر ما خامر العقل وأذهب على وجه اللذة والطرب. واضح إخوان؟ فالتمييز بين الشبهة والحجة من أعظم ما يكون، بين الشبهة والحجة. واضح؟ ولهذا الفارق بين أدعياء السلفية كلهم ملخص في هذه، كل من يدعي السلفية اللي بيقول كل خلف في اتباع سلف وكل شيء في اتباع خلف عنده ايه؟ ها؟ يكاد تكون الكلمات واحدة، يعني ياسر برهامي، محمد عبد المقصود، ورسلان، كل هؤلاء ماذا يقولون؟ كل خير في اتباع من سلف وكل شيء في اتباع من خلف. كل هؤلاء يقول ابن تيمية والحرب ضد ابن تيمية والإمام أحمد وابن عبد الوهاب وكذا نعم. كل هؤلاء يقولون ينبغي التحكم إلى كتب السنة، كل هذا نعم، لكن لما يأتي إلى بدعته لا يخرج كتاب السنة، استثناها. لما ياسر برامي يكفر بالحكم غير منظر الله، إذا كان تشريعا عاما هات كتابك ما عنده. لما محمد عبد المقصود كذا يخرج على السلطان هات كتابك ما عنده، كلهم يقولون السلف. طب أنت ياسر برهامي كفرت بالحكم والإجماع منعقد على أن الحكم كفر دون كفر، أين كتابك السلفي؟ أين كتابك السلفي؟ ولما خرجت على السلطان يا عبد المقصود وكذا بدعوة كلمة حق عند سلطان جائر، فأين الكتاب السلفي الخروج؟ لا يوجد. ولما نقل له الإجماع وأما قتلوهم الخروج عليهم في حرام إجماع المسلمين أنزل فكره عليها، قال وأما قتالهم والخروج عليهم بإجماع المسلمين، قال هذا مقيد بالخروج بالسيف. إنما بغير السيف لا يسمى خروج. طيب وإن كانوا فسقة ظالمين، هذا إذا كان الظلم خاصا إنما يظلم أمه، لا. فجاء هؤلاء على الإجماعات وجعلوها إيه؟ متفقة مع الأهواء، فقال في الظلم إذا كان ظلم خاص يظلمني أنا ماشي أصبر، لكن يظلم أمه لا نخرج. طيب والخروج هذا مقيد بالسيف، وأظن تقييد الخروج بالسيف كان شبهة مشهورة عند هؤلاء أن الخروج محرم إنما ما كان خروجا بماذا؟ بالسيف. أما الخروج بغير السيف ليس خروجا إيه؟ محرما، ده إنكار منكر يسمونها بغير اسمها، ولم يعلموا أن الخروج هو نزع اليد من الطاعة. كونك تنزع من الطاعة، كونك لا تعتقد بيعته، هذا خروج عليه، لا تعتقد بيعته حتى ولو كان باعتقادك فضلا عن لسانك. ولهذا لو كان الخروج محصورا بالسيف فقط لما صنف أهل السنة في الخوارج القعدة، فالخوارج القعدة يزينون الخروج ولا يقاتلون بالسيف. ولهذا ذكر الذهبي رحمه الله في الحسن بن صالح قال إمام لولا تلبسه ببدعة، ماذا كانت بدعته؟ كان يرى الخروج على أمراء زمان مع أنه لم يقاتل بسيفه، لم يقاتل بسيفه. فمن الذي وضع قيد أن الخروج إنما يكون بالسيف فقط؟ هم وليس كتب السلف. فالتفريق بين الشبهة والحجة تفريق دقيق دقيق، كلمة عظيمة يا إخواني. وأما المؤمن ففاطن ذكي لبيب بصير بالحق يميز بينه وبين الباطل فيتبع الخير ويترك الشر سميع للحجة يفرق بينها وبين الشبهة فلا يروج عليه باطل فهل يستوي هذا وهذا؟ هل يستوي هذا وهذا؟ ولهذا ميز الصحابة. انظر إلى الصحابة كانوا 10,000 ولما تقاتل معاوية وعلي رضي الله عنه اعتزل 10,000 اعتزلوا إلا 30 رجلا تأولوا في العسكرين في المعسكرين معسكر علي ومعسكر معاوية. نعم فهذا من أعظم النعمة أن تفرق بين الشبهة وبين الحجة. نعم أن تفرق بين الدليل وبين التمويه أن تفرق بين هذا وذاك أن تميز. نعم
أفلا تذكرون أفلا تعتبرون وتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء كما قال في الآية الأخرى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.
الله أكبر. نعم طيب نكتفي بهذا القدر. نعم من يعني يرضى خص أي لا ترضى اليهود والنصارى عن دينك ما لا مش شخصي ليس الرضا الشخصي من عدمه ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم شوف مقيدة اقرأ الآية حتى تتبع ملتهم أي يرضون عن دينك يرضون عن منهجك إن جعلت دينك تبع لدينه وإن جعلت منهجك تبع لمنهجه ما ما لا أما لماذا لأنه باختصار بسيط لا يعترفنا بدعة أنت من جهتك أنت اللي بتحكم الحكم هذا أنت تقول لماذا يصير المبتدع على بدعته بعد ما بنى الحق في المسألة بنى لك ولا بنى له بنى لك أنت مو بنى له بنى ما بنى له هو بيعتقد أنه على الحق فمثلا إحنا مثلا حينما نقول نسمع ونطيع ولاة الأمور وكذا وكذا بس يقول لك ده عالم يسود يعني لو تذكر أي عالم من علماء السنة يقول لك بس ده دول من علماء الإيه من علماء السلطة دول من علماء السلطة دول من العملاء لأنك تقول بالسمع والطاعة لأنه هو بيعتقد أن الخروج هو كلمة حق عند سلطان جائر فبيعتقد هذا لماذا يصر هذا على الذبح والنذر و... لأنه بيعتقد أن هذا محبة آل البيت ليس الشرك اللي موجود في القرآن لماذا يصر الخارج على قتل علي لأنه مصر أن هذا كافر لأنه حكم الرجال في دين الله والله يقول إن حكم إلا لله لماذا يصر الأشعري على أن الحرف والصوت مخلوقان في القرآن وكذا لأن لازم كون الله يتكلم بحرف وصوت الممثلة للمخلوق لأن هذا يقتضي لسانه واللسان يقتضي شفتين والشفتين يقتضي كذا فلماذا يصر كل صاحب بطن لماذا يصر الشاب على أن يلبس الحزام الناسف بعد ما ظهر له تبين له ولك شوف هذا المتخاذل هذا الذي يدافع عن الطواغيت اسكت نحن نحدث نكاية بالعدو. وأخيرا لماذا يصر هؤلاء الدعاة أن ما فعلته حماس من تأزيز الأعداء عليهم أنه حق لماذا ما دليلهم دليل وطني ولا عروبي ولا ايه بالضبط دليل شرعي غير على الأقصى ما غار النبي على المسجد الحرام على الكعبة لو سكتنا سيجثمون علينا ما النبي ما رأى هذا وقد جثموا عليه عندك ضعف لماذا تفعل هذا لكن لو انت تكلمت بهذا يقولون انت ايه انت مع يهود انت لست مع اخوانك انت الى اخره اذن لماذا كل هؤلاء؟ لأنهم يا محمود لا يفرقون بين الشبهة والحج. كلمة غالية يا محمود. شوف أنت جاي من الكويت، لو لم تستفد لهذه الكلمة كفاية، كفى، خذها وروح. بس أن من أعظم نعم الله عليك فرقان تميز بين الشبهة والحج، تميز بي بين الآية ديت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، بين خلود القتل في النار إلى أبد كما يقول خوارج، أو أن هذا من باب الوعيد بدليل فمن عفي له من أخيه بدليل وأن طفت من اقتتل. دي شبهة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. واضحة، يقول لك واضحة جدا في أن القاتل يخلد في النار، شبهة. لكن عندك حجة أن الرب واحد وأن كلمه لا يتعارض، أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه خلاف كثير. فالآية هنا أخت الآية وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا، ولهذا بوب البخاري في كتاب الإيمان باب وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. فإذا عدنا على تسمتين بالمؤمنين وكما في حديث وكما في الآية الأخرى فمن عفي له من أخيه ولا تكون الأخوة لكافر، فإن أخذتها أخذت الآيتين إلى الآية الثالثة أخت هاتين الآيتين تبين لك أن هذا من باب الوعيد وليس من باب تخليد القاتل في النار. يبقى الشبهة والحج. كلمة حق عند سلطان جائر، هيا بنا. كلمة حق عند سلطان جائر، شبهة. كلمة حق عند سلطان جائر وأنت رأيت فيها الحجة لك لا عليك. كلمة وليس سيفا، حق وليس باطلا، عند وليس في الميدان، سلطان جائر وأنت لا تعترف للسلطان الجائر سلطان، أنا أعترف أنه سلطان. فالواجب علي إذا أنا عندي الحاكم أن أقول كلمة الحق، فصارت لي لا علي شبهة حجة. قال لن تراني ولكن انظر. لن تراني دل على أن الله لا يرى، لأنه قال لن تراني شبهة، فأبصرت الحجة فيها لن تراني، ولم يقل لا أرى، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، أي لن تراني الآن لأنه ليس عندك قدرة، والدليل انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الآية شبهة له، لن تراني وعندك الحجة فيها لا أرى، لن تراني الآن لأنني جبت أختها. يا أختها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يا أختها الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الآية فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، دليل جبر أنه ليس لك فعل. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، شبهة. الحجة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أثبت الرؤية، أثبت الرمية له ونسب إليه، وما رميت إذ رميت، إذ رميت فأثبت الرمي ونفى الإصابة ولكن الله رمى. اجلس من هنا إلى الكويت أمثلة، شبهة حج، شبهة حج، شبهة حج، شبهة حج. الآية الواحدة لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، دليل على نفي الرؤية لأن الله قال لا تدرك الأبصار، شبهة. الحجة ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه، فنحن نراه من غير إدراك. طبعا في كل مثال ده تاخد لك خبطة، تاخد لك خبطة، ده أنا جاي، لا ده أنا مذاكر، ده أنا جاي لا تدركه الأبصار، أنا جاي لن تراني، أنا وسع كده، وسع، هات للي بيقول أهل السنة دول، وسع. فتصادم، تصدم بالحجة لأنك أتيت بشبهة، فتصدم بالحجة. أتيت بشبهة ذكرتها من حزبك طائفتك شيخك ولم تقرأ سواها فظننت أنها الحق، فظننت أنها الحق، فتأتي بالشبه فتصادم بالحج. فالتمييز بين الشبه الحق والحجة أخص ما يؤتاه العبد، أخص ما يؤتاه العبد. إنك تحكم من معكم، قالوا عائشة، قوم معهم عائشة تقول ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولو أبرم امرأة حتى ولو كانت عائشة تنكر. أيها الناس اتهموا الرأي، لو رأيتمونا ونحن مع رسوله يوم الحديبية ونستطيع أن نرد أمره لرددنا، اتهموا الرأي. فالتفريق بين شبهة وحجة أخص ما يكون، أخص ما يكون. ومن هنا كان هذا أعظم ما يؤتيه الله العبد. فكلمة ابن كثير كلمة غالية جدا. طب كيف أميز بين الشبهة والحجة؟ كيف أميز بين الشبهة والحجة؟ قول. طيب جيد. كلها أجوبة صحيحة، لكن خلونا نعبر تعبير قريب، تعبير يعني سجعي شوي حتى لا ينسى، خليه قاعدة. إذا تعلمت الحجة قبل الشبه، إذا تعلمت الحجة قبل الشبه ميزت بين الحجة والشبه. إذا تعلمت الشبه قبل الحجة سطرت عليك ملحظ الحجة والقلب لما سبق. فإن سبقت الحجة ميزت الشبه. أعطيت فوانيس، معك فوانيس اهو، شبورة نزلت الشبور فوانيس ماشي بيه، لكن لما تنزل الشبورة وتبحث عن فوانيس هتجيبها منين؟ هتجيبها من ديت؟ أنا مركب سيارتي قبل شبورة فوانيس شبور، قبل ما اطلع معايا ال احنا عندنا الكوريك، عندكم العفريتة؟ العفريتة زي السعودية في العفريتة اللي بتفك بها الكفر، هذا اسمها ايه؟ احنا عندنا كوريك، لكن هم عندهم العفريتة، العفريتة زي ما عندهم الكفر، احنا عندنا العجل كوتش، لكن عندهم كفرات. فقبل ان اخرج يبقى انا ايه؟ أكون مستعد. إنما أنا واحد زي حالاتي كده ما بعرفش أفك عجلة أبدا، ولهذا أطلع كده داخل إيه قريب، عشان لو وقفت هلاقي حد عارفني إلى الآن. غلط، هذا غلط، لازم تعرف، مش عارف ممكن تقف السيارة في نصف الطريق. فإذا إذا تعلمت الحجة قبل الشبهة، والحجة تكون سلفية، إذا وهذا لا تسمى كلمة حجة عن حق، إذا تعلمت الحجة قبل الشبهة ميزته. لكن إذا سبقت الشبهة لن تميز الحجة إلا بأمر من الله يوفقك إليه إن علم فيك خيرا. إنما صعب أن تميز، فلا بد أن تسبق الحجة الشبهة والقلب لما سبق إليه. ولهذا قال السلف من توفيق الله للحدث والعجم وكذا أن يوفق لصاحب سنة من الصغر، من أكثر الإخوان وأكثر التبلغين وأكثر الأفكار دي. هتجد أول ما استقام بيبقى دول كلهم لو ترجع لتاريخهم هتلاقي ولد بريء أبيضاني كده، ولد جميل مقطقط كده، ها داخل المسجد بتعلم الصلاة، واد بريء كده في الصف الاول، شيخه تعالى يا محمد اسمك يا حبيبي عامل ايه كذا كذا، بدات باسمك ايه وانتهت بلبس الحزام الناسف، لان عرف ان هذا اعلى الاماني. اما علمون كده رايح فين؟ رايح فجر نفسه. طب يبقى سلمنا على سيدنا حمزة، مش قالوها كده؟ أحدهم قال يبقى سلمنا على سيدنا حمزة. يعني أنت ضامن يعني هيقتل ويدخل الجنة وقابل سيدنا حمزة، فبقى سلمنا، يقولوا الشيخ فلان بيسلم عليه. طب ما تروح تسلم وتخلصنا. ولهذا دايما هم اللي بيسلموا، مفيش حد بيسلم منهم أبدا، دايما هم اللي بيلبسوا بيصنعوا الأحزمة ويبعتوا أبناء المسلمين. إنما هو بقى يسلم، هو يروح يسلم بنفسه ولا يسلم نفسه؟ أبدا أبدا. ما لقناش كده يعني واحد منهم طلع أو بعت ابنه. الأحزمة الناسفة في فلسطين خلت من أولاد هنية ومشعل وهؤلاء، الأحزمة الناسفة في تنظيم داعش خلت من أولاد البغداد، الأحزمة الناسفة في تنظيم القاعدة خلت من أبناء أسامة بن لادن. احنا اللي أبناءنا عايزين الجنة، انما أبنائهم ضمنوها خلاص، مش محتاجين حزام ناسف يدخلوا بالجنة، انما احنا اولادنا اللي محتاجين، اولادنا اللي محتاجين حزام ناسفة. هكذا يضحكون. فالبداية كده، لكن اليوم ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان. فيأتي الشيخ الآن، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ احضر الجماعات، احضر الأحزاب، احضر الخوارج، احضر دول، كن على السنة. هذا من توفيق الله، من توفيق الله لهذا الصبي الصغير أن أول ما يسمع يسمع السنة. فمتى تميز الشبهة من الحجة؟ إذا سبقت الحجة. لأنك في هذه المرحلة تحتاج إلى شيء واحد، ما هو؟ التحلية. إنما لو سبقت الشبهة تحتاج إلى أمرين، الأول التخلية ثم التحلية. ولا شك أن من احتاج إلى عملية واحدة أسهل، إناء معد جاهز هتصب فيه بس، أو إناء مليء بالشبه محتاج تقلع الشبه، هذا عمل الله يعينك، ثم محتاج تحلي. فإذا تعلمت هذه أولا بان لك الحق بسهولة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القرآن.